قال رحمه الله: من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. بدأ يتكلم المصنف عن أحكام الحجر لأجل الفلس، وهو الحجر المتعلق بالمال، وهو الحجر لمصلحة غيره لا لمصلحة نفسه، إذ الحجر لمصلحة نفسه سيأتي في الفصل الذي بعده. يقول: من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به، أي لم يطالب بهذا الدين الذي عجز عن وفائه لكونه لا مال عنده مطلقا، فإنه لا يطالب به وتحرم مطالبته. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد أنه قال: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فقوله وليس لكم إلا ذلك، أي ليس لكم أن تأخذوا أكثر مما وجدتموه، وليس لكم حبسه. إذن قوله لم يطالب به أي يحرم مطالبته إذا لم يستطع السداد ولا مال عنده، وحرم حبسه إذا استبان أن لا مال له.
قال رحمه الله: ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أباح بسبب طلب ربه، فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه ولا يطلب بموجب.
نعم، هذا الحالة الثانية. الحالة الأولى كان في من لا مال له وعليه دين، فإنه لا يطالب ويحرم حبسه ولا يحجر عليه كذلك. الحالة الثانية التي تقدمت في أول حيث على الباب، وهو من كان له مال وعليه دين، ولكن ماله يفي بدينه إما على سبيل المساواة أو أن ماله أكثر من دينه. وهذا معنى قوله: ومن ماله قدر دينه أو أكثر. بين حكمه فقال: لم يحجر عليه، أي لا يجوز الحجر عليه، وأمر بالوفاء، وأمر بوفائه أو بوفاء الدين. والأمر بالوفاء إنما يكون بعد مطالبة الغريب لأنه صاحب الحق. وقد ثبت عند أبي داود والإمام أحمد من حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، عفوا، أنه قال: لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه. فالأمر بالوفاء لأنه ظلم عدم الوفاء، فيجب الوفاء بعد المطالبة. قال: فإن أبى حبس، أي فإن أبى الوفاء مع قدرته على بذله حبس بطلب ربه، أي أمر بالوفاء، والحبس إنما يكون كلاهما بطلب الرب، أي رب الحق وهو الدائن، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يحل عقوبته وعرضه. قال وكيع بن جراح راوي الحديث: عقوبته بحبسه وعرضه بشكواه. نعم. فإن أصر،
قال رحمه الله: فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه ولا يطالب بمؤجل.
نعم، يقول: فإن أصر، أي فإن أصر المدين على عدم الوفاء ولم يبع ماله بنفسه برضا من نفسه، قال: باعه الحاكم وقضاه، أي تولى الحاكم بيع المال، وحينئذ يكون من باب الإكراه الملجئ، وهو أن يتولى الحاكم بيع المال عن غيره. وقول المصنف باعه الحاكم يدلنا على أنه لا يجوز التعزير بأكثر من الحبس، فلا يجوز الضرب لأجل بذل المال، ولا يجوز التعزير بمال كذلك. قوله وقضى، أي وقضى الدائن. قال: ولا يطالب بمؤجل، لأن المؤجل لا يحل بالإعسار كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الحالة الثالثة التي فيها الحجر، وهو أن يكون الشخص عليه دين وله مال، لكن ماله لا يفي بدينه. يقول المصنف: إنه يحجر على من كانت هذه حاله بشروط. الشرط الأول ما أورده في قوله: ماله لا يفي بما عليه، يجب أن يكون ماله أقل من دينه. الشرط الثاني قوله حالا، فإنه لا يحجر على المفلس بالدين المؤجل، بل لا بد أن يكون الدين حالا. فمن كان ماله لا يفي بما عليه من الدين ودينه مؤجل، فإنه لا يحجر عليه، بل لا بد أن يكون الدين حال الوفاء. الشرط الثالث قوله بسؤال غرمائه أو بعضهم، فلا بد أن يكون بطلب من الغرماء أي الدائنين أو بعضهم أو أحدهم. والمراد بالغرماء هنا الدائنون للدين الحال لا للدين المؤجل. ومفهوم هذه الجملة وهو قوله بسؤال غرمائه أو بعضهم أنه لا يجوز الحجر بسؤال غيرهم. ومن صور الطلب أن بعض الناس قد يطلب هو أن يحجر عليه، بعض الناس من مصلحته أن يحجر عليه لكي يباع الدين ولا يحق لأحد أن يطالبه في محكمة ولا أمام شرطة ولا أمام في أن يلازمه ملازمة الغريب. ولذلك ذكر صاحب الإقناع أن المفلس لو سأل الحاكم أن يحجر عليه فلا يلزم الحاكم أن يحجر عليه، لكن لو طلبه الغرماء فيجب كما ذكر المصنف هنا يجب الحجر عليه لأنه حق لهم. وهذا معنى قول المصنف وجب الحجر عليه أي بشروط الثلاث: أن يكون ماله لا يفي بالدين، وأن يكون الدين حالا، وأن يطالب به بعض الغرماء الذين حل دينهم.
قال رحمه الله:
الدليل على ذلك أنه روي عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دينه.
قال رحمه الله: ويستحب إظهاره.
قال: ويستحب إظهاره أي إظهار الحجر على شخص، ويكون إظهاره بالمنادات عليه وهذا قديما، وأما حاليا فقد يكون إظهاره بالتدوين في السجل المدني له أنه محجور عليه. السبب في إظهاره لكي يعلم حاله ولا يتعامل معه إلا من عرف حاله واستظهر أنه لا يجوز له التصرف في ماله، لأن الحجر يعني كما سيأتي بعد قليل لكن أؤكد عليه لأنه مهمة، الحجر متعلق بالمال وليس متعلقا بالذمة. انتبه لهذه المسألة، الحجر لمصلحة الغير الذي هو الحجر لأجل الفلس متعلق بمنع التصرف في المال، وأما التصرف في الذمة فإنه ليس ممنوعا منه. ولذلك فإنه إذا لم يعلم فتعامل مع شخص في الذمة فإن تصرفه صحيح، لكن لو تصرف في ماله لا يصح. صورة ذلك: رجل باع لآخر سلعة، هذه العين التي باعها له هي هذا القنينة، هذا بيع أو تصرف في العين، فالمحجور عليه أصلا لا يصح تصرفه في العين مطلقا، لا يصح تصرفه في العين مطلقا سواء علم المشتري أو لم يعلم. طيب الحالة الثانية: التصرف في الذمة، يكون المحجور عليه لفلس اشترى من غيره شيئا واشتراه بالذمة بدين وليس بعين، ما قال اشتريته بهذه القنينة وإنما قال اشتريته بالذمة، فهذا يصح تصرفه إلا للجاهل بحجره، وسيأتي تتكلم بعد قليل. طبعا بدأ المصنف بعد ذلك يتكلم عن مسألة مهمة جدا وهي الأثر المترتب على الحجر على المفلس. إذ الحجر على المفلس يترتب عليه خمسة آثار، أورد المصنف أربعة وأرجو ألا أنسى فأذكر الخامس. الخامس سهل لكن لأبدأ به الآن. أن من آثار، لأني أخشى أني أنسى، أن من آثار الحجر على المفلس أنه بعد الحجر عليه تنقطع مطالبته، فلا يطالب لا أمام قضاء ولا يلازم بملازمة الغريم حتى يظهر له مال بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر.
نعم، يقول الشيخ: أول أثر وثمرة من ثمرات الحجر على المفلس أنه لا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر، بمعنى أن ماله لا يصح تصرفه في العين المال بعد حجر الحاكم عليه. والسبب في ذلك أن الغرماء يتعلق حقهم بعين المال، فإذا باع عينا أو اشترى شيئا بعين من ماله فإنه لا يصح تصرفه، بل حتى إجارته للعين بعد الحجر عليه لا يصح تصرفه فيها. وهذا معنى قول لا ينفذ تصرفه في ماله. وقوله في ماله طبعا قول لا ينفذ تصرفه يشمل جميع التصرفات شراء وبيعا وإجارة وغيره، قوله في ماله يشمل جميع أمواله سواء كانت نقدا أو عينا، ويشمل كذلك المال الذي كان يملكه قبل الحجر عليه وبعد الحجر عليه، فقد يكون الشخص حجر عليه ثم بعد الحجر ورث من أبيه سيارة، فكل مال يملكه بعد الحجر لا ينفذ تصرفه عليه ما دام الحجر مستمرا عليه. قال بعد الحجر أي بعد حجر الحاكم عليه، لأن الحجر على المفلس لا بد فيه من حكم حاكم، بخلاف الحجر على السفيه لا يشترط فيه حكم حاكم. طبعا وكل التصرفات مفهوم هذا وهو واضح أن قبل الحجر يصح تصرفه. نعم.
قال رحمه الله ولا إقراره عليه.
نعم. المسألة الثانية مما يترتب على الحجر على المفلس أنه لا يصح تصرفه وهو الأول، والثاني لا يصح إقراره. ومعنى الإقرار هو الإخبار عن شيء سابق، وأما التصرف فهو إنشاء لفعل. صورة الإقرار أن يكون الرجل له عين يملكها كسيارة مثلا، ثم بعد الحجر عليه يقول أقر بأن هذه السيارة لزيد أو لعمر، نقول لا يقبل إقرارك، فإقرارك على العين غير مقبولة، وإنما الإقرار في الذمة مقبول، وسيأتي في كلام المصنف بعد قليل. إذن الإقرار بالعين ما يصح. رجل حجر عليه لفلس ثم وجد عنده 10,000 ريال، فلما أرادوا أن يوزعوها بين الغرماء قال لحظة، ترى هذه 5 منها لجاري، نقول لا يقبل إقرارك إلا ببينة، هذه 10 كاملة تقسم بين الغرماء. وهذا معنى قوله إنه لا يقبل إقراره عليه. قوله عليه طبعا إقراره الضمير يعود للمحجور عليه لفلس، وقوله عليه أي لعين المال، عليه أي لعين المال. نعم.
قال رحمه الله ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا.
نعم. هذه مسألة من أهم المسائل التي لا بد من الانتباه لها، والمصنف اختصرها وسأورد شروطها كاملة. هذه المسألة معناها أن من وجد عين ما باع المفلس أو أقرضه إياه فإنه له الرجوع في عين ما باعه إياه أو أقرضه، يعني أقرضه عينا أو باعه إياه وهو لا يعلم بفلسه، حينئذ يجوز له أن يأخذ هذه العين ولو كان قد اشتراها بالذمة. والدليل على ذلك أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك متاعه عند إنسان بعينه فهو أحق به، لكن ليست كل عين يكون مستحقا صاحبها ومالكها الأول أن يرجع فيها إلا بشروط 7، والمصنف ذكر بعض هذه الشروط وبعضها لم يذكرها. إذن ذكر طبعا شرطا واحدا. طيب يقول الشيخ ومن باعه أقرضه شيئا بعده أي بعد الحجر رجع فيه، بحديث أبي هريرة المتقدم. الشرط الأول قال إن جهل حجره، يعني كان جاهلا بأن هذا الذي باعه أو أقرضه محجور عليه. نحن قلنا قبل قليل أن المحجور عليه كل ما وجد عنده من عين مال ولو ملكه بعد الحجر فإن الغرماء يكونون فيه أسوة. طيب من صور ذلك أن هذا المحجور عليه يأتي فيشتري أرضا ب50,000 في الذمة، نقول يصح هذا الشراء، يصح هذا الشراء. السبب لأنه اشترى في ذمته ولم يشتري بعين، لكن إذا اشترى هذه الأرض في الذمة تصبح أسوة الغرماء، تقسم بين الغرماء لأنه ما زال محجورا عليه ولم يفك حجره. لكن يجوز لبائعه أن يرجع في البيع بشروط، منها ما ذكر المصنف أن يكون قد جهل أن هذا المشتري محجور عليه للفلس. وأما إن كان عالما فإنه ليس له الرجوع لأنه عالم بالحال، وغالبا لا يبيع الشخص على محجور عليه إلا بثمن أعلى، فحينئذ يكون قد ضيع حقه. هذا هو الشرط الأول الذي أورده المصنف. بقيت 6 شروط من المهم أن تعرفها. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون المفلس حيا ولم يمت، لأنه لو مات ينتقل المال لورثته حينئذ، فيتعلق الدين بعموم تركته وليس له الرجوع فيه. الأمر الثالث أن يكون أن تكون العين المباعة في ملك المفلس ولم يبعها أو يعني ينتقل ملكها لغيره. الشرط الرابع أن تكون هذه العين بحالها لم تتغير، فإن تغيرت بما يزيل اسمها أو تغيرت بزيادة متصلة فإنه لا يرجع على المفلس بالعين. هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس أن تكون العين المباعة لم تخلط بغيرها، كما لو باعه قمحا فخلطه بغيره ولم يكن متميزا، وأما إن كان خلطا مميزا فيمكن فصل هذا المخلوط. الشرط السادس أن لا يتعلق بهذه العين حق للغير كالشفعة. صورة ذلك أن زيدا باع على مفلس شقصا من أرضه يملكها، شقصا من أرض يملكها وله شريك، فلما باعه إياها وقد كان جاهلا بحجر عليه جاء شريكه فطالب بالشفعة، فإنه من حين المطالب بالشفعة يثبت له حق التملك إلى أن يبذل المال، وله ثلاثة أيام، ينظر ثلاثة أيام وهو الشفيع الذي يطلب بالحق، فما دام قد أصبح فيها حق الشفعة إذا ليس له الرجوع البائع الأول. أيضا من الشروط، هل كم ذكرنا؟ ستة. الشرط السابع أنه لا بد أن يكون الثمن كله باق في الذمة، لا بد أن يكون الثمن كله باقيا في الذمة، يعني ما يكون قد سدد المفلس بعضه أو أحال على بعضه أو تبرع أحد بذلك، بل لا بد أن يكون الثمن كله باقيا في الذمة. هذه الشروط السبعة ذكرنا أدلتها بتفصيل في البلوغ من تتبع طرق حديث أبي هريرة وغيره من الأحاديث.
قال رحمه الله: وإن تصرف في ذمته أو أقر بدينه أو جناية توجب مالا صح.
نعم، يقول الشيخ إن الممنوع منه المحجور عليه إنما هو التصرف والإقرار في الأعيان، وأما التصرف في الذمة والإقرار في الذمة فإنه يصح. يقول الشيخ: وإن تصرف في ذمته، كيف يتصرف في ذمته؟ يكون كأن يشتري في الذمة، يذهب لشخص ويقول: اشتريت هذه السيارة ب20,000 في ذمتي، سأعطيك إياها فيما بعد، هذا شراء في الذمة، يقول يصح، وهذا البائع له الرجوع في البيع بالشروط السبعة التي أوردناها قبل قليل. قال: أو أقر بدين، قال: لفلان علي دين، ولم يقل إن هذه العين لفلان، لو قال إن هذه العين لفلان لا يقبل إقراره فيها، وإنما يقبل إقراره في الذمة. قال: أو جناية، قال: جنيت على فلان بما يوجب قودا أو مالا، قود لأنه قد يصالح أن يقود بمال وذلك لم يقبل، قبل وإن آل إلى مال، أو بما يوجب مالا ابتداء لعدم وجود لفوات شرط من شروط المماثلة، أو لإقراره بقود بجناية خطأ أو شبه عمد حيث لا قود. قال: صح، يصح الإقرار، لكنهم الذين ثبت لهم الدين لا يشاركون الغرماء في العين، وإنما يطالب كما ذكر المصنف، يطالب به أي بالدين الذي أقر به في ذمته بعد فك الحجر عنه، بعد أن ينفك الحجر، سنتكلم الآن كيف يكون فك الحجر عنه. هذا هو الأمر الثالث أو الثالث ما أورده المصنف، والرابع ما يترتب من ثمرات الحجر على المفلس. نعم، الأمر الأخير.
قال رحمه الله: ويطالب به بعد فك الحجر عنه.
نعم، تكلمنا عنها.
ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه.
نعم، يقول الشيخ إن من ثمرات الحجر وهي المهمة أن الحاكم يلزمه بعد الحجر عليه أن يبيع ماله وأن يقسم ثمنه بقدر الديون على غرمائه. طيب، عندنا هنا مسألة. العلماء يقولون: أولا، إن مال الغريم ينقسم إلى قسمين، وهي قسمة عقلية لكنها يعني ليست فقهية، هم ذكروا هذا التقسيم. إما أن يكون ماله من جنس الدين، فحينئذ فإن الحاكم يقسم ماله بين الغرماء. رجل عليه دين 5000 ريال وماله 3000 ريال، هو من نفس الجنس، ريالات ريالات، فيأخذ الثلاثة ويقسمها بين الغرماء. طيب الحالة الثانية أن يكون ماله من غير جنس الدين، فالحاكم لا يقسمها بينهم، وإنما يبيع الدين، يبيع المال عفوا، كأن يكون ماله بيت أو سيارة والدين الذي عليه 10، فتباع السيارة لسداد الدين. وهذا معنى قولي ويبيع الحاكم ماله، أي إذا كان من غير جنس الدين. وأما إن كان من جنس الدين، أي أن مال المفلس من جنس الدين، فإنه لا يباع إنما يقسم. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الحاكم متى يبيعها؟ نقول إن الحاكم يجب عليه البيع حالا والفورية، وهذه من المسائل التي تجب البيع على الفورية لسببين. السبب الأول أن تأخر الحاكم في البيع هو من صور المطل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، سواء كان الغني هو مالك المال أو الولي كالحاكم، فيجب عليه المبادرة بسداد ديون الناس. هذا لسبب. الفائدة الثانية أن تأخيره في بيع المال وفاء الغرماء قد يزيد الدين، فإن الدائنين الذين ديونهم مؤجلة إذا تأخر قبل قسمة المال يدخلون في قسمة الغرماء، فحينئذ يتضرر الأوائل الذين طالبوا بالقسمة وحقهم مقدم. وذلك يقول العلماء إن قسمة المال بين الغرماء واجب على الفورية. أيضا قول المصنف ويبيع الحاكم ماله، قوله ماله أي إلا ما استثني، فإن هناك أشياء تستثنى من المال لا تباع. منها أولا قالوا ما يحتاجه من متاع كخادم، وما يحتاجه أيضا من مسكن. وقد ذكروا أيضا أن طالب العلم إذا كانت له كتب فإن كتبه لا تباع لفلسه، لأن طالب العلم يكون محتاجا للكتب، وهذا يدلنا على أن طالب العلم الذي لا يقرأ فإنه ضيع على نفسه شيئا كثيرا، حتى أن العلماء يرون أن هذه من الحاجات الكتب. قد يقال، أنا لا أدري، قد يقال أن هذا عندما كانت الكتب قليلة، الآن ما شاء الله بعض الناس كتبه مكتبته يعني تملأ غرف، يعني ليست غرفة بل غرفا كثيرة، فربما يقال هذا بعض الكتب تحسينية وليست حاجية. في الزمن الأول الشخص ربما لا يجد له إلا 10 أو 20 كتابا، لكن على العموم هذا كلامه. إذن عرفنا أن ما يحتاجه من مسكن ومن خادم ومن كتب ومن آلة يحتاجها في حياته ككرسي متحرك أو سرير فإنه له. الأمر الثاني أنه قالوا إن يجب أن يترك له أدنى النفقة له ولعياله. الأمر الثالث أنه قالوا إنه إذا كانت له آلة يحترف بها فيجب أن تترك له آلة الحرفة، النجار يترك له آلة النجارة والحداد كذلك، والكاتب يترك له القلم أو جهاز الحاسب الذي يترزق منه، بعض الناس يعمل على النسخ لغيره، فهذه آلة حرفته فلا تباع في الفلس. أيضا الأمر الأخير الذي قالوا يترك ولا يباع، قالوا يترك له ما يتجر به إن كان يتجر. إذا كان الرجل عنده بضاعة قليلة يتجر بها لرزقه، يكفيه رزق الحد الأدنى من التجارة، فيترك له جزء من المال يتجر به، فهي شبيهة بآلة الحرفة. إذن هذه 4 أشياء تترك ولا تباع في الفلس. يقول الشيخ ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. نحن قلنا إن الحجر هو أن يكون له مال أقل من الديون، فتقسم على الغرماء باعتبار الدين. رجل ماله 500 والدين الذي عليه 1000، فعندما جمعنا ماله فإذا به 500 ودينه 1000، نقول للغرماء تعالى الذي له 100 نعطيه 50، والذي له 200 نعطيه 100، والذي له 350 نعطيه 175، وهكذا، لأنها بالنسبة إلى والتناسب، تنسب نسبة الدين إلى المال ثم انسب نفس النسبة إلى دين كل واحد من الغرماء ويعطى، إذن فيعطون هذا الدين، الباقي من دينهم يبقى في ذمته بعد ذلك، حيث وجد له دين، حيث وجد له مال بعد ذلك يرجع عليهم أو يرجعون عليه، عفوا نعم يرجعون عليه. نعم
رحمه الله. ولا يحل مؤجلون بفلس.
نعم، بدأ يتكلم مصنف عن بعض الأحكام المتعلقة بالفلس، قال إن الشخص إذا أفلس وحجر عليه فإنه لا يحل المؤجل، إذن التأجيل لا يحل بالفلس، وبناء عليه فإذا حجر على شخص لفلس وعليه دين مؤجل فإن الدين المؤجل والدائنون له لا يدخلون أسوة الغرماء ولا يستحقون شيئا من المال الذي بيع في الدين. طبعا هنا يقول الشيخ لا يحل مؤجل بفلس، يعني الأولى والأدق أن يقول المصنف لا يحل مؤجل بالحجر على مفلس، لأن الفلس صفة ولا شك أنه لا يتأجل وإنما يتعلق بالحجر، وهذا هو تعبير الشيخ منصور، وكان منصور أدق في التعبير من المؤلف بهذا. نعم، فائدة هذه قوله ولا يحل مؤجل بفلس أن نقول إنه إذا كان حجر على شخص وعليه دين مؤجلة فإنها لا تحل، وبناء عليه فإنه كما ذكرت لكم قبل قليل لا يقسم لهم من الدين ولا يوقف لهم أيضا شيء من المال حتى يحل أجلهم، بل يقسم الدين على بل يقسم المال على من دينه حال. نعم
رحمه الله. ولا بموت إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء.
نعم، يقول الشيخ ولا يحل الدين بموت المدين الذي عليه الدين إن وثق الورثة الدين برهن أو كفيل مليء. قوله إن وثق الورثة أخرجها المصنف مخرج الغالب، لأنه قد يوثقه الورثة وقد يوثقه غيرهم متبرع لكنه نادر، والغالب أن الورثة لأنهم هم المستفيدون. قوله برهن ليس كل رهن مقبول، بل لا بد أن يكون الرهن محرزا يعني أنه مقبول، فحينئذ لا يحل. وأما إذا كان مجرد الرهن الذي لا يكون مقبوضا ولا يكون كافيا لمبلغ الدين فإنه يحل بنسبته. قال أو بكفيل مليء، أي بكفيل، يقصد بالكفيل هنا أي بالضامن، يقصد بالكفيل أو الضامن، أو يقصد بالكفيل الكفيل لعين المال، وتقدم أن المصنف يرى الكفالة لعين المال. طبعا هذا الكفيل ما الذي يكفله أو الضامن ما الذي يضمنه؟ نقول يضمن أقل الأمرين، إما الدين أو قيمة التركة. نعم
رحمه الله. وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على غرماء بقسطه.
نعم، يقول الشيخ وإن ظهر غريم بعد القسمة، بعد الانتهاء من القسمة خرج لهم غريم ثالث، وظهور هذا الغريم إما لكونهم جاهلين به لا يعلمون، أو لكونه عالم هو أو هم عالم ولم يطالب بحقه، حتى وإن لم يطالب بحقه علما، لا فرق بين أن يكون عالما أو جاهل بالحجر وبين أن يكونوا عالمين به أو جاهلين. قال وإن ظهر غريم بعد القسمة، لأن العبرة بالقسمة وليس بالحجر، ومن شرط هذا الغريم أنه لا بد أن يكون دينه قد حل قبل القسمة، وأما إن حل بعدها فلا يدخل معهم. قال رجع الغرماء بقسطه، أي بنسبته، بالنسبة والتناسب. مثال ذلك رجل عليه دين قدره 100 ريال وماله 100 ريال، فلما حجر عليه قسم هذا المال بين الاثنين لكل واحد 50، كل واحد يطلبه 100، فالدين الذي عليه 200، أعطي كل واحد 50 ريالا. جاء رجل بعد ذلك بعد القسمة وقال أنا أطلب هذا المفلس دين حل قبل القسمة 200 ريال أخرى، فنقول لو أننا قسمنا هذه 100 على 400 الأولى، نسبناها 400، لاستحق كل واحد منهم كم؟ 25، الأول 25 والثاني 25 والثالث الذي له 200 يستحق 50، فنقول يرجع بالخمسين التي له على الأول والثاني، يأخذ من كل واحد 25 ريالا. نعم، هذا معنى بقوله بقسطه. قال المصنف ولا يفك حجره إلا حاكم. عندنا هنا في قوله ولا يفك حجره إلا حاكم مسألتها. المسألة الأولى أن الحجر على المفلس لا يثبت إلا بحكم حاكم، وبناء عليه فإنه لا ينفك عنه إلا بحكم حاكم. إذا ثبت الحجر فلا ينفك عنه إلا بحكم حاكم، لأن أصله لا يثبت إلا بحكم حاكم وهو القاضي، فلا ينفك عنه إلا بذلك، إلا في صورة واحدة فقط، وهو إذا أوفى المدين ما عليه من الدين كاملا فقد سقط سبب الحجر، فحينئذ سقط بالكلية. هذه المسألة الأولى وهي سهلة. المسألة الثانية، هل يمكن أن يفك الحاكم الحجر قبل سداد الدين؟ نقول نعم، إذا باع ما عليه من الأموال وغلب على ظن الحاكم أنه لن تأتيه أموال جديدة، فإنه حينئذ يجوز للحاكم أن يفك الحجر عنه. فإذا فك الحجر عنه فيكون حكمه حكم الصورة الأولى اللي ذكرتها في باب الحجر، هو الذي عليه دين ولا مال له، فليس لأحد أن يطالبه ولا يحجر عليه مرة أخرى، لأنه ليس عنده مال، لا يطالب ولا يحبس ولا يحجر عليه، إلا إذا وجد له مال بعد ذلك. فإن وجد له مال بإرث أو شراء أو بيع أو أي سبب من الأسباب، فإذا وجد له مال بعد ذلك فإنه يحجر عليه بطلب بعض الغرماء. فإذا حجر عليه حجرا ثانيا دخل الغرماء الأولون ومن حل دينهم بعده. طيب، ما فائدة أن يفك الحاكم الحجر؟ قد يفك الحاكم الحجر لمصلحة، لكي يقول بع واشتر، لعل الله عز وجل أن يعني يجعلك تربح وتسدد دينك، أو لغيرها من الأغراض. قبل أن ننتقل للجزئية الأخيرة في هذا الدرس اليوم، وهو الحجر على السفيه على 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 الحجر لحظ النفس، نقول إن الشخص إذا كان قد حجر عليه لفلس ثم أراد الحاكم أن يقسم ماله، فكيف يقسم ماله؟ نقول أولا يبدأ بالرهن اللازم فيقدم صاحبه، يقدم صاحب الرهن اللازم لفك الحجر عن هذه العين، فتباع العين المرهونة ويعطى صاحب الدين حقه، فإن بقي شيء من المال رد للغرماء. ثم بعد ذلك، أي بعد تقديم صاحب الرهن، يقدم كل من له عين مشروطة. ما معنى عين مشروطة؟ أن يكون الشخص باع لآخر سلعة واشترط الخيار له، أو يعني اشترط يعني الشروط التي يجوز فيها، حينئذ تقدم العين المشروطة، من له دين، من له عين مال مشروطة. ثم بعد ذلك يقولون يقدم من له، المرحلة الثالثة، من له عين مستأجرة من المفلس أو مؤجرة عنده، أي عند المفلس. ثم بعد ذلك الأمر الرابع، يقسم المال الباقي بين الغرماء أسوة.
قال رحمه الله ولا يفك حجره إلا حاكم.
نعم، تكلمنا عنها.
فصل.
نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن الحجر لحظ النفس وسيأتي أسبابه، والفرق بين هذا النوع والسابق أن هذا الحجر يثبت بالأصالة بالصفة بدون حكم حاكم، بخلاف النوع الأول فإنه لا بد به من حكم حاكم. الفرق الثاني أيضا بين هذا النوع والسابق أن السابق حجر على المال، على التصرف في المال، بينما هذا النوع فهو حجر على التصرف في المال وفي الذمة، فالمحجور عليه لحظ نفس النوع من التصرف في ماله وفي ذمته معه. نعم. يبدأ المصنف يتكلم عن أسباب الحجر. نعم.
رحمه الله ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم.
نعم، بدأ يتكلم عن أسباب من يحجر عليه لحظ نفسه. قال السفيه وهو الذي لا يحسن التصرف في ماله، والصغير الذي دون البلوغ، والمجنون سواء كان جنونه مستمرا أو مقطعا، والمقطع في وقت ذهاب عقله، وأما في غير ذهاب العقل فإنه لا يحجر عليه.
قال رحمه الله: ومن أعطاهم مالا بيع ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه وإن أسلفوه لم يضمنوا.
نعم، يقول الشيخ إن من أعطى ماله سفيها أو صغيرا أو مجنونا بيعا أو قرضا، لماذا قال بيعا أو قرضا؟ بيعا أراد به أن يكون عقد معاوضة، وقوله قرضا أي عقد غير معاوضة، ويدخل في البيع الإجارة، ويدخل فيها السلم، ويدخل في القرض كل العقود غير المعاوضات مثل العارية والوديعة وغيرها. قال الشيخ: رجع بعينه أي رجع بما بقي من المال. وقوله بعينه نستفيد منها حكمين: الحكم الأول أي بما بقي من عينه، فإن تلف شيء من العين لا يرجع فيه. الأمر الثاني أنه لا يرجع بالقيمة، سواء تلفت أو فقدت أو غير ذلك من الأسباب.
قال: وإن أتلفوه لم يضمنوا.
نعم، قال: وإن أتلفوه، سواء كان أتلافهم بالتفريط أو بدون التفريط، قال لم يضمنوا، لأنه هو الذي فرط بإعطائهم إياه، والله عز وجل يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فهو قد خالف وبذل ماله إليهم، سواء علم بالحجر عليهم أو لا، لأن الدلائل واضحة.
قال: ويلزمهم أصل الجناية.
قال: وأما هؤلاء الثلاثة فإنهم إذا جنوا على غيرهم فيلزمهم أصل الجناية، لأن القاعدة عند أهل العلم أن عمد الصبي والمجنون خطأ، وذلك فإنه يلزمه الأرش، والسفيه إذا جنى جناية فإنه إذا لم يكن فيها قود فإنه يكون عليه الأرش، بينما الصغير والمجنون فلا قود عليهم مطلقا. نعم.
قال: وضمان مال من لم يدفعه إليهم.
قال: وكذلك ضمان مال من لم يدفعه إليهم، بأن أتلفوا هم المال، ذهبوا إلى مال فأتلفوه أو سرقوه، فإنهم يلزمهم الضمان، لأنه لم يتعدى، وإنما كان التعدي من طرفهم.
قال: وإن تم لصغير 15 سنة أو نبت حول قبله شعر خشن، أو أنزل أو عقل مجنون ورشد، أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء.
يعني بدأ يتكلم مصنف عن علامات البلوغ، وهنا يذكرها العلماء، فذكر أن للصغير الذكري 3 علامات، أولها أن يبلغ 15 سنة، والمراد بالسنة أي السنة القمرية، وقولهم أن يبلغ 15 سنة أي أن يتم 15 عاما، ودليل ذلك ما جاء عن حديث ابن عمر الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان عمره 14 عاما لم وأراد أن يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة لم يجزه، ثم في السنة التي بعدها أجازه. وقد جاء في رواية عند البيهقي أن ابن عمر قال: ذلك لأنه رآني لم أبلغ، فبين ذلك على أن العبرة بالسن، ورواية البيهقي مؤكدة على هذا المعنى. العلامة الثانية قال: أو نبت حول قبله شعر خشن، لما ثبت في الصحيحين أن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم في بني قريظة حكم أنهم إن أنبتوا أقيم عليهم العقوبة وإلا فلا، وهو الذي يسمى بالإنبات. العلامة الثانية للبلوغ الإنزال، وهو خروج المني، ويعرف إما أن يكون دفقا كما تقدم معنا، أو أن يكون باحتلام، في قول الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، وهو بإجماع أن الإنزال علامة بلوغ. ثم قال الشيخ: أو عقل مجنون، بأن ذهب ما أزال عقله، وقال: ورشد، بمعنى أن الصبي بلغ راشدا، والمجنون أفاق راشدا، هذا معنى قوله ورشدا. وأما إن بلغ الصبي وعقل المجنون غير راشدين فإنه يدخل في الجملة التي بعدها، وهو قوله: أو رشد سفيه. قال: زال حجرهم أي الحجر عليهم في أموالهم وفي ذممهم لحظ أنفسهم. قال: بلا قضاء أي بدون حكم حاكم. عندنا هنا قوله زال حجرهم بلا قضاء، دليل ذلك لأن الله عز وجل قال: وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فدل على أنه لا يلزم حكم الحاكم، وأنه يزول الحجر عليهم من حين معرفة الرشد. الأمر الثاني قوله بلا قضاء، لأن ثبوت الحجر عليهم لم يثبت في قضاء، فلا يلزم إزالته قضاء، لكن يستحب يقول العلماء أن يكون بإذن الحاكم وبإشهاد لأجل دفع الخصومات.
قال رحمه الله: وتزيد الجارية بالبلوغ بالحيض وإن حملت حكم ببلوغها ولا ينفك قبل شروطه.
نعم، يقول الشيخ: وتزيد الجارية أي الأنثى في البلوغ بعلامة الرابعة وهو الحيض، بما ثبت عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض بلا خمار. فدل على أن العبرة لأن هذا الوصف قرن به الحكم، فدل على أن هذا الوصف علة له، فدلنا على أن الحيض علامة بلوغ. ثم قال الشيخ: وإن حملت أي أصبحت المرأة الجارية حاملا حكم ببلوغها، لا لأن الحمل علامة بلوغ، بل لأن الحمل علامة الإنزال، علامة الإنزال. فلو أننا لم نعلم بحملها إلا بعد شهر حكمنا بأنها بلغت قبل شهر، فالحمل ليس علامة بلوغ وإنما هو علامة على العلامة، حينئذ يكون البلوغ متقدما. ويترتب عليه أن تصرفها خلال الشهر الماضي صحيح إذا كان في العقود، إذا كانت أفطرت أو تركت صلاة فيلزمها قضاء الصلاة والصوم لأنه قد ثبت لنا أنها قد بلغت قبل ذلك. قال الشيخ: ولا ينفك قبل شروطه، أي ولا ينفك الحجر عن المرأة أو الذكر إلا بتحقق الشروط، وهو وجود البلوغ والعقل والرشد، وسيفصل المصنف الرشد بعد قليل. نعم.
رحمه الله: والرشد الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن صفة الرشد فقال: والرشد هو الصلاح في المال. أكثر أهل العلم وهو المعتمد في المذهب على أن الرشد هو الصلاح في المال فقط دون العبرة عن الصلاح في الدين، والدليل على ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما حينما قرأ قول الله عز وجل: فإن آنستم منهم رشدا قال صلاحا في مالهم، فقالوا العبرة بالصلاح في المال. طيب، ما هو الصلاح في المال؟ فصل المصنف الصلاح في المال فقال: بأن يتصرف مرارا، لا يكفي المرة بل لا بد من التكرار، وهذه المسألة تتعلق بها التكرار. قال: فلا يغبن غالبا، طبعا هنا المراد بالغبن ليس الغبن الذي يتغابن به الناس في أسواقهم، وإنما الغبن الزائد عن الحاجة عن, 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 عن العادة. وتذكرون في خيار الغبن قسمنا الغبن إلى نوعين. قال طبعا قوله غالبا لأن ما من أحد إلا ويغبن، حتى الغبن الخارج عن العادة، ولكن يكون نادرا أو قليلا، ولذلك جعل المصنف العبرة بالغالب. قال: ولا يبذل ماله في حرام، لأن الذي يبذل ماله في حرام هو في الحقيقة صرف المال فيما لا يصح العقل فيه، فحينئذ لا يصبح راشدا. ونحن عندما قلنا العبرة بالصلاح في المال دون الصلاح في الدين أي في غير المال. قال: أو في غير فائدة، فإن هذا يدل على سفهه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به.
نعم، قال: ولا يدفع إليه أي المال، أقصد ماله، حتى يختبر قبل بلوغه، بقول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا. واليتامى هم الموصوفين، لا يوصف الشخص باليتم إلا أن يكون غير بالغ، وذلك قال قبل البلوغ، قبل البلوغ موافقة للآية، ولأن الشيء يجب بذله في وقت وجوبه وهو عند البلوغ، فيكون معرفة الرشد قبله، وهذا يكون عادة في حال المراهقة، فوق يسمون ما قبل البلوغ بحال المراهقة، فيجرب بمعرفة صلاحه للبيع والشراء والمعاملة الناس. قال: قبل بلوغه بما يليق، أي بما يليق به من الشدة ويؤنس به الرشد، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والبلدان والأمصار. نعم.
قال رحمه الله: ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم.
نعم، بدأ يتكلم عن من هو الولي على هؤلاء. يقول المصنف: إن الولاية لا تثبت لأي أحد بل تثبت للأب، وهو أقوى الأولياء مطلقا، لأن الأصل أن الأب يجوز له التصرف في مال ابنه، ثم أي تنتقل الولاية بعد الأب لوصيه، أي من أوصاه الأب أي أن يكون وصيا على أبنائه في أموالهم. ووصي الأب قد يكون قريبا وقد يكون أجنبيا، وقد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، لا فرق، فالوصاية على المال لا فرق بين الذكر والأنثى فيه، فيجوز الأب قبل وفاته أن يكتب في وصيته الوصي على أموال أبناء القصر زوجتي أو إمام المسجد أو أختي أو أي أحد في الدنيا، وهذا معنى قوله أو وصية، لأن وصي الأب نائب عنه فهو مقدم. قال ثم الحاكم، قوله ثم الحاكم يدلنا على أنه لا يتحقق لأحد الولاية على الصغير الذي له مال غير الأب ووصية، فلا الأخ ولا العم ولا ابن العم ولا الجد له حق الوصاية، عفوا حق الولاية، ليس لهم حق الولاية، ومن باب أولى ليس لهم حق الوصاية عليه بأن يوصوا لأيه، وإنما هي للحاكم، تنتقل مباشرة للحاكم. والمراد بالحاكم هو القاضي الآن أو هيئة القصر، فإن هيئة القصر هي التي تقوم بذلك. الحاكم كيف يتصرف؟ إما أن يتصرف بنفسه فيكون هو الولي، أو أن ينيب أحدا عنه. وفي القضاء في بعض التصرفات أو بعض الأمور التي لا تحال إلى هيئة القصر يختار من قرابة الصبي، يختار القاضي من قرابة الصبي كأخيه أو عمه أو أخته أو أمه أحدا يقوم بالولاية عليه، فيكون نائبا عن الحاكم وليس وليا ابتداء. الولاية ابتداء تكون للأب ثم لوصيه ثم للحاكم، والحاكم أنابك، حينئذ الحاكم يجوز له أن يفسخ هذه النيابة من غير سبب، لأن العبرة في تصرفات الحاكم بالمصلحة. إذن العبرة بالحاكم هنا، قلت لكم أنه يقوم به الآن الهيئة القصر ومن في حكمهم كالأموال المجهولة. طيب، فإن عدم الحاكم في بلد لا يوجد فيها حاكم ولا قاض، فيقول العلماء إن عدم الحاكم فأمين يقوم مقام الحاكم، ولكن من شرط هذا الأمين والولي عموما سواء كان حاكما أو وصيا أو نائبا عن الحاكم لا بد أن يكون عدلا ظاهرا ولا يلزم العدالة الباطنة، ولا بد أن يكون راشدا، لأن من لا يصح التصرف في نفسه لا يصح التصرف في غيره.
قال رحمه الله: ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحض.
نعم، لا يجوز لأحد من الأولياء أن يتصرف عن السفيه والصغير والمجنون إلا بالأحض، لأن الله عز وجل قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هذه أفعل التفضيل، أحسن، وكذلك الأحض فهو الأفضل والأحسن له. ولذلك يقولون إنه لا يدخل فيما يحتمل الخسارة والربح، وكانت الخسارة مرتفعة، وإنما لابد أن ينظر لما كان فيه الأحض له، وسيأتي إشارة لبعضها كبيع العقار. نعم.
قال رحمه الله: ويتجر له مجانا.
نعم، قال: ويتجر له مجانا، أي يعمل مجانا له بالأجرة، ويعمل له مجانا بلا أجرة، لأن الأصل عدم أخذ الأجرة له في ذلك. طبعا قول ما يقابل الأجرة وهو المضاربة، لا يجوز للولي أن يأخذ مضاربة على مال اليتيم.
قال: وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح.
نعم، قال: وله دفع ماله، أي دفع مال اليتيم له الصغير أو المجنون أو السفيه، مضاربة بجزء من الربح، يعني يجوز له أن يضارب بماله ويكون جزء الربح لليتيم ولا يكون للولي، جزء الربح هنا يكون لليتيم، لأن المضاربة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة رضوان الله عليهم، وسيأتينا إن شاء الله في درس الغد أو الأسبوع القادم أحكام المضاربة، وأنه وإن لم يرد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع إلا أن الإجماع قد انعقد عليها، وهي طريقة من طرق المتاجرة والربح مع احتمال الخسارة، وهذا الاحتمال اليسير لا يمنع من جواز المضاربة بشرط أن يكون يغلب على ظنه أنه سيربح.
قال رحمه الله: ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الأجرة التي يأخذها الولي من مال موليه. نقول أولا: الولي هذا مر معنا أنه الأب أو الوصي أو الحاكم. أولا، إن كان الولي أبا فإنه يجوز له أن يأكل من مال ابنه الصغير والمجنون والسفيه ما شاء، يجوز له أن يأخذ ما شاء، أنت ومالك لأبيك. إذن فالأب مستثنى من هذا الحكم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن الحاكم مستثنى كذلك، فلا يجوز للحاكم أن يأخذ من مال المحجور عليه لحظ نفسه شيء، لأن الحاكم له رزق من بيت مال المسلمين، ومن كان له رزق من بيت مال المسلمين فلا يجوز له أن يأكل من عين المال شيء. طيب من الذي بقي؟ بقي عندنا الوصي والنائب عن الحاكم إذا أناب الحاكم شخصا، هذا الاثنان هم أو الأمين إذا لم يكن هناك حاكم، هؤلاء الثلاثة الذين بقوا. فهؤلاء يجوز لهم أن يأكلوا من مال المولى عليه، لما جاء عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل من مال يتيمك غير مسرف. وسيأتي يعني شرطه بعد قليل. هذا ما يتعلق بالإذن بالأكل من المال الولي، وعرفنا أن المراد بالولي من هو. يقول الشيخ: يأكل الولي الفقير من مال موليه. قوله الولي الفقير يعني أنه لا يجوز له أن يأكل من عين المال ابتداء إلا لحاجة، لحاجة. طيب إن لم يكن له حاجة فإنه لا يجوز له الأكل إلا أن يفرض له الحاكم شيئا، لا بد أن يكون بفرض الحاكم له، وهو النائب عن الحاكم أو الوصي. بدون فرض حاكم لا يجوز له الأكل إذا لم يكن له حاجة، يعني ابتداء أن يقتطع نسبة أو يقتطع مالا فهذا لا يجوز لا شك. يقول شيخ: نعم. ويأكل الولي الفقير من مال موليه، يعني من مال السفيه والصغير والمجنون، الأقل من كفايته أو أجرته مجانا. قوله الأقل من كفايته يعني يختار الأقل من الكفاية أو الأقل من أجرته التي فعلها مجانا، فينظر الأقل منهما، لا نقول هي أجرة له لأن أجرته هي مجانا أصلا، ولكن هذه يأخذ الأقل منهما من باب الأكل وليس من باب الأجرة.
رحمه الله.
طبعا قوله مجانا يعني بلا عوض، يأخذها يأكلها الولي بلا عوض يرده في مال الفقير.
قال رحمه الله: ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال.
طيب هذه المسألة هي قبل الأخير وينتهي الباب كاملا. يقول الشيخ: ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر على المحجور عليه لحظ نفسه لأنهم أمناء، والأمين القول قوله في الأمور التي أوردها المصنف. قال: أولا في النفقة، أي أن يقول الولي والحاكم: أنفقنا عليك بقدر 10,000، وقال المحجور عليه بعد فك الحجر: بل أنفقت علي بمقدار 5. فالقول قول الولي والحاكم. الأمر الثاني قال: والضرورة، يعني الحاكم قال: لضرورة بعت هذا العقار، وقال: بل لغير ضرورة. مسألة الضرورة والغبطة، بعض العلماء يقول إن هذه مطلقة فتكون في جميع الأموال، التصرف يكون لأجل الضرورة والغبطة، بمعنى تكون هذه الجملة وهو قوله الضرورة والغبطة داخلة في قول المصنف قبل ذلك: يتصرف ولا يتصرف الولي لأحدهم إلا بالأحظ، فتكون الضرورة والغبطة هنا بمعنى الأحظ. وقيل، وهو الذي مشى عليه في المقنع، أن الضرورة والغبطة معنى زائد على الأحظ، وهي خاصة بالعقار، فلا يجوز بيع العقار الذي يملكه السفيه الصغير والمجنون إلا إذا وجدت فيه مصلحة، ولا يكتفى بالمصلحة بل لا بد أن يكون فيها ضرورة وغبطة. ثم اختلفوا ما هو ضابط هذه الغبطة على آراء متعددة، منها ما ذكره القاضي أبو يعلى أنه لا بد أن يكون الربح أكثر من الثلث في العقار، وقيل إنه راجع للعرف. وعلى العموم أن المشهور المذهب وهو الذي مشى عليه صاحب الإنصاف أن بيع العقار، بيع الولي للعقار جائز عند وجود المصلحة مطلقا، وإن لم تكن هناك غبطة، قد تكون له مصلحة معينة كعلمه بأن العقار سينزل مثلا، أو أنه يريد الثمن لمصلحة أعلى كنفقة وهكذا. الأمر الرابع والثالث ذكره المصنف قال والتلف. المراد بالتلف يعني أنه يدعي أنها العين تالفة، والمحجور عليه بعد فك الحجر قال لم تتلف. إذن الاختلاف في وجود التلف وعدمه، تلف العين بالكلية، أو في سبب التلف بأن يدعي الولي والحاكم أنها تلفت بغير تفريط، وقال المحجور عليه بل تلفت بتفريط، فالقول قول الحاكم والولي. قال ودفع المال. قوله ودفع المال أي إذا انفك عنه الحجر بأن بلغ عاقلا رشيدا، فإذا بلغ عاقلا رشيدا فإنه يدفع له المال. فإذا اختلف أمام القاضي فقال الولي دفعت له ماله، وقال المحجور عليه بعد انفكاك الحجر لم يدفع لي مالي، أو دفع لي نصفه ولم يدفع لي النصف الثاني، فظاهر كلام المصنف أنه يعني يقبل مطلقا قول الولي. والحقيقة أن هذا فيه تفصيل على المذهب، يعني كلام المصنف يحتاج إلى تقييد. فالمعتمد في المذهب أن الولي إذا كان متبرعا ولم يفرض له الحاكم أجرة فإنه يقبل قوله، وأما إن لم يكن متبرعا وإنما فرض له الحاكم أجرة فإنه حينئذ لا يقبل قوله إلا ببينة، لأنه كالأجير فيدخل حكم فيأخذ حكم الأجير.
قال رحمه الله وما استدان العبد لازم سيده إن أذن له.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن مسألة أخيرة وهي ما يتعلق بالديون التي على العبد. والعلماء يقولون إن الديون التي تكون على العبد ثلاثة أقسام. القسم الأول ديون تتعلق بذمة العبد، والقسم الثاني ديون تتعلق برقبة العبد، والقسم الثالث ديون تتعلق بذمة السيد، هي التي تتكلم عنها المصنف هنا. نبدأ بالأول، قلنا الديون التي تتعلق بذمة العبد، وهي الديون التي ثبتت على العبد بإقراره بدون بينة. إذ الإقرار، القاعدة عند العلماء كما تعلمون في باب الإقرار أن الإقرار حجته قاصرة لا تتعدى غير المقر. فلو أقر العبد على نفسه بمال وقلنا إنها تتعلق برقبته لتضرر سيده، إذ يلزم منه بيع العبد. إذن فالدين الذي يثبت على العبد بإقراره فقط بدون بينة أخرى فإنها متعلقة بذمته ولا تنتقل لرقبة ولا لذمة السيد. النوع الثاني الديون المتعلقة بالرقبة، برقبة العبد. ومعنى قولنا أنها متعلقة برقبة العبد يعني يباع العبد وتسدد منها الدين، أو أن السيد يفدي من ماله، مخير السيد فيه. وهو كل دين ثبت على العبد سواء بعقد أو بتصرف كجناية وكان من غير إذن سيده. الحالة الثالثة من الديون الديون التي تجب في ذمة السيد، وهو كل دين ثبت على العبد بإذن سيده. نأخذها من كلام المصنف، يعني هي نفس كلام المصنف ولكن ربما رتبتها بعض الترتيب. يقول الشيخ وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، هذا النوع الثالث وهو الديون التي تتعلق بذمة السيد، أنه إن أذن السيد للعبد بالاستدانة فاستدان، فالديون متعلقة بذمة سيده. ثم قال وإلا، أي وإن لم يأذن له سيده ففي رقبته، سواء كان الدين بسبب عقد أو بسبب تصرف. قال كاستداعه، يعني أنه قبل وديعة ثم تلفت، فإنه في هذه الحالة تتعلق برقبة العبد. قال وأرش جنايته، وهذه من تصرفاته، يعني جنى على غيره إما جناية على آدم أو على جناية على عين من الأعيان. قال وقيمة متلفه، بأن أتلف شيئا فإنه يكون قيمتها في رقبته، حينئذ يكون سيده مخيرا بين أمور، إما أن يبيعه وتسدد هذا الدين لأنها متعلقة بالرقبة، فإن كانت قيمة العبد أكثر من الدين أخذ السيد ما زاد عن الدين، وإن كانت أقل من الدين ليس للدائن شيء، لأن الدين متعلق برقبة العبد. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أن السيد يفديه. ما معنى يفديه؟ يعني أنه يقضي ما عليه، والسيد حينئذ مخير بين أمرين: إما أن يفديه بسداد الدين عنه كاملا، أو يفديه بقيمته، لأن صاحب الدين ليس له إلا رقبة العبد كما تقدم معنا في الخيار الأول. فحينئذ يكون السيد مخيرا بين فدائه بين أحد هذين الأمرين، وهو مخير بينهما وله حق الاختيار بالأقل. الأمر الثالث: يجوز لسيده أن لا يبيعه وأن لا يفديه، وإنما يسلم هذا العبد للدائن، وحينئذ إذا سلمه له برئت ذمته، وجاز للدائن أن يعني يبيعه أو أن يستخدمه أو أن يتصرف به كيفما شاء. نكون بذلك الحمد لله عز وجل أنهينا كتاب الحجر. الأسبوع القادم نشأة الله عز وجل نبدأ بضد كتاب الحجر، وهو الوكالة، فإن الوكالة من عقود الإطلاق والحجر من عقود التقييد، نتكلم عنها والفرق بين عقود الإطلاق والتقييد إن شاء الله في أول الدرس القادم نشأة الله عز وجل. أول شيء، في سؤال كان هناك قبل عن قضية التأمين، ناسب أن نذكر. يعني أنا ذكر أخوانك أنك يعني ضاق الوقت الأسبوع الماضي عن أني أتكلم عنه. شوف، التأمين هذا من الأمور التي احتاجها الناس في هذا العصر، وبلوا بها ابتلاء شديدا. وأنا أجزم أن جميع الحاضرين، إن لم أقل لك جميع الناس، وقد لا أكون يعني مبالغا إن قلت جميع الناس، هو واقع في التأمين بطريق أو بآخر. لا يمكنك أن تسافر إلا بتأمين، لا يمكنك أن تدخل سيارتك ببلد إلا بتأمين، لا يمكن أن تقود سيارتك إلا بتأمين، البضائع التي تشتريها يقدم لك مقدم الخدمات تأمين، وهكذا. هذه المقدمة التي أتيت بها للحاجة أريد أن أقرر، جزاك الله خير شيخ، أريد أن أقرر لك قاعدة، فقط قاعدة استئناسية عند العلماء، وهذه القاعدة عندهم أن الأمر إذا كثرت حاجة الناس له ومماسستهم به، فإنه أحيانا قد يصار إلى القول الضعيف، الضعيف النسبي للضعيف المطلق، ولذلك أحيانا قد يصار له. أحد تلاميذ الشيخ عبد القادر الفاسي، أحد علماء كبار، وهو اسمه أظن عبد الله القادري، أظن اسمه الأول نسيته، لكن أظن فلان القادري، هو تلاميذ الشيخ عبد القادر الفاسي، معروف من علماء المالكية الكبار المتأخرين قبل 300 سنة تقريبا، ألف كتابا جميلا جمع فيه تقرير هذه القاعدة، سماها رفع العتب والملام عمن قال إن العمل بالقول الضعيف ضرورة ليس بحرام. فقهاؤنا يعملونها كثيرا في حنابلة. الإمام أحمد سئل عن مسألة ابتلي بها بعض الناس، فقال اذهب لحلقة المدنيين اسألهم، فكأنه أفتى بما كان يترجح عنده خلاف ذلك، لكن لحاجة الناس العامة لها. وكذلك ابن القيم تكلم في إعلام الموقعين أنه يجوز الفتوى بما يتدين الشخص في ذاته بخلافه للمصلحة العامة، وهو الفتوى بالأخف مع وجود الأشد. هذه مسألة متعلقة بالفتوى، وفرق بين الفتوى وبين التقرير في العلم. العلم على مسلك، ولكن الفتوى قد تتغير بناء على معايير، منها ما ذكرت لك قبل قليل، هذه لها مسلك وحديث طويل. التأمين المولود الآن ليس صورة واحدة، بل هو صور متعددة ومتنوعة جدا. أضرب بعض الأمثلة لها، وكل واحد يأخذ حكما. من الأمثلة ما يسميه المعاصرون، لأن هذه التسمية للمعاصرين وليست عند الأوائل، ما يسمونه بالتأمين الاجتماعي. سمي اجتماعيا لأن أحد طرفيه وهو المؤمن عنده هي الحكومة أو هي الدولة بمعنى آخر. وهذا التأمين الاجتماعي هو لأجله تسمية المعاصرين من القانونيين، سميت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، سميت اجتماعية لأنه ليس لأنها تكافلية، وإنما لكونها اجتماعية، أي أن المجتمع يكون هو المتملك لها بمعنى أن الدولة. التأمين الاجتماعي المتقرر عند أغلب الناس، وأعني بالناس المعاصرين ليس الخلق جميعا، عند أغلبهم أن التأمين الاجتماعي يجوز، الذي تكون مؤمن عنده الدولة. ما السبب؟ قالوا لأن قاعدة الفقهية أنه يغتفر بعض التعاملات مع بيت مال المسلمين، وخاصة إذا كان فيها نوع غرر. ونحن إنما أظهر العلل في المنع من التأمين وجود الغرر، لأنه بيع للاختصاص وبيع للكفالة. هو حقيقة التأمين بيع للضمان، هو بيع للضمان، أضمنك أو أضمن العين إذا تلفت بقيمتها إذا أعطيتني كذا، فهو بيع للضمان بمال فقط، فهو بيع للاختصاص، فهو نوع من أنواع الغرر، وذلك متساهل فيه إذا كان أحد طرفيه الدولة. طبعا هنا يأتي تفريعات. إذا ملكت الدولة شركة عامة، يعني بعض الشركات تملك عندها مثلا شركة واحدة تملك الدولة فيها أسهما كبيرة فقط دون باقي الشركات التأمين، هل يكون ذلك تأمينا اجتماعيا أم لا؟ فيه نظر على قوله، لكن على العموم هذا كلام يحتاج التنزيل فيه لنظر آخر. هذه الصورة الأولى نخرجها. الصورة الثانية التي يجب أن نعرفها وهو ما يسمى بالتأمين التبعي، أي أنه ليس مقصودا بالعقد وإنما جاء تبعا، وهذه قاعدة عندنا كلية. وقد تستغرب إذا قلت لك أن من أوسع المذاهب في تقرير قاعدة التابع والاغتفار في التابع هم الحنابلة، لأن الحنابلة عندهم المتقدم واللاحق، فالمتقدم هو الوسائل واللاحق هو التابع، ومن أوسع الناس في الوسائل والتوابع هم الحنابلة، وذلك يجيزون لها تطبيقات، يجيزون ويمنعون، ليس دائما إجازة، يجيزون ويمنعون، وهو سد الذرائع والنظر للمآلات، فيجيزون كثيرا من العقود لكونها تابعة لا لكونها منفردة بالعقد. مثلنا قبل قليل الصفة لا تجوز انفرادا وتجوز تبعا، الاختصاص لا يجوز انفرادا ويجوز تبعا، ذكرت لكم مثالا قبل قليل بيع الحمل، نعم حسب بيع الحمل لا يجوز انفرادا ويجوز تبعا، طبعا على خلاف بعض الصور هل هو يكون فيها تابع أو فيها منفرد. إذن التبعي يجوز، التبعي مثل أن تشتري سيارة من الوكالة قالت عليها ضمان سنة، قد تقول نعم أنا زدت ألفا من الوكالة لأجل الضمان، نقول ما في إشكال، أصلا أنت لم ترد الضمان وإنما جئت لأجل السيارة، قد تكون زدت لكنك أصلا اشتريتها، لا تقول هذا مبدأ تفريق الصفقة، لأن تفريق الصفقة ليس على إطلاقه. طيب إذن التأمين التبعي نقول يجوز. من صور التأمين التبعي أن بعض الناس يشتري سيارة، سيأتينا شراء باب الإجارة، إجارة منتهي بالتملك، ثم بعد ذلك وعبرت بالشراء لأن سيأتينا أن الإجارة منتهي بالتملك هو شراء وليس إجارة، ثم بعد ذلك يجد أن الشركة أمنت على سيارته تأمينا شاملا، نقول أيضا يجوز لأنه تبعي وليس استقلالا ابتدائيا. إذن هذه الصورة الثانية وهو التأمين التبعي. النوع الثالث من التأمين وهو الذي يسمونه بتأمين المنافع. ما هو تأمين المنافع؟ أن شركة التأمين يقول إذا وجد الضرر فإني لا أعطيك مالا وإنما سأعطيك منفعة كالعلاج مثلا. هذه تختلف على أو يختلف نظر الفقه فيها بناء على اختلاف العلماء في التضييق والتوسيع في مسألة العلم بالمعقود عليه. فيذكرون أن الشيخ تقي الدين، وأنا أقول يذكرون لأن المسألة تحتاج تحرير، فبعض الناس يوسع كلامه وبعض ضيقه، يرى أنه يجوز التعاقد بما جرت العادة به وأن هذه المنافع مقبولة، مثل ما ذكروا في المنافع المذهب يجوز صورتين: دخول الحمام من غير تحديد أجرة لأنه جرت العادة بتحديد أجرة معينة، والضئر مع عدم معرفة مقدار العمل، لكن لو توسع فيه بمقدار العرف قد يقبل. وغالبا يقولون الذين يجيزون إجارة المنافع يقولون إنه محسوب عن طريق الشركات بطريقة مربحة للجميع. تأمين المنافع ما هو؟ أبسط صورة له التأمين الصحي، وذلك المعاصرون على رأيين: هل هو جائز أو هو ممنوع بناء على تضييق وتوسيع دائرة الغرر المقبولة. هي غرر ليست ربا، هي غرر، وذلك هنا يأتي التوسيع والتضييق بناء على اختلاف العلماء في ضابط الغرر المسموح. طبعا تعرفون أن الضرر المأذون به القليل بإجماع، والضرر الكبير ممنوع بإجماع. الفرق بينهما أربعة أمور ذكرت لكم في بداية، منها أن يكون تابعا ومنها أن يكون يسيرا أي قليلا ليس بالكثير، والأمر الثالث أن يكون محتاجا له، وقد يقال به هنا أغلب الناس ما يستطيع أن يتكلف كلفة العلاج بالذات، أو أن يكون محتاجا له. الأمر الرابع أن يكون تابعا. أظن ذكروا أربعة قواعد مذكرة في عند فقهائنا. النوع الرابع من التأمين ما يسمى بالتأمين المالي، أبذل مالا لترد لي مالا، هذا هو أغلب الموجود في السيارات وفي غيرها. وهذا التأمين المالي ينقسم إلى أقسام باعتبارين. الاعتبار الأول باعتبار العقد بينك وبين الذي سبق الذي معك، التقسيم القانوني، إما تأمين يسمونه مسؤولية، وإما تأمين يعني أعيان. فتأمين الأعيان تقول إذا تلفت هذه العين أو محلي تضمن لي هذا العين. وتأمين المسؤوليات إذا اعتديت أنا على غيري فالضمان الواجب عليه تدفعه. وذلك الآن الذي يسمى في تأمين السيارات ضد الغير، هذا تأمين المسؤوليات، تأمين التصرف الذي تفعله. وأما تأمين الأملاك فيشمل تأمين الحياة ويشمل الممتلكات جميعا. لماذا ذكر هذا التقسيم؟ لأن المجامع الفقهية تقريبا إلا أحد مشايخنا عليه رحمة الله، وهو الشيخ مصطفى الزرقاء، وأنا أقول شيخ لأنني كنت أمره جالس لكن لم أقرأ عليه كي لا أتشبع بما لم أعطى. الشيخ كان يرى حتى التأمين على الحياة يجوز، يقول لا فرق بين الأعيان والأجساد. طبعا الشيخ هو يعني يذكر عن نفسه أنه أول من تكلم عن التأمين، ويقول كل من تكلم عن التأمين مبيحا أو مانعا أخذ كلام. قد تكلم عن ذلك في مؤتمر الفقه الأول سنة أظن 81 هجري، وكان معقودا في دمشق. التقسيم الثاني هو الذي يهمنا، أنهم يقسمون هذا التأمين المالي إلى تأمين تجاري وتعاوني وما يسمى بالتكافل، هو ثلاثة أنواع. التجاري أن تعطيه مالا على أن يضمن لك، إن ضمان مسؤوليات أو ضمان أعيان، يرد لك المال بغض النظر. والتعاوني هو أن يأخذ منك المال ويتاجر بالمال منك ومن غيرك، فيكون عقد مضاربة، ويزاد في هذا العقد قيد أنه إذا ولد على أحدنا ضرر أننا نضمنه، يسمى هذا التعاون. والنوع الثاني التكافلي، والتكافلي هو المبني على الإحسان. رحم الله الأشعريين، كانوا إذا أجدبوا نشروا الثوب بينهم ثم جمعوا طعامه واقتسموه بينهم. أي تأمين يسمى تكافليا فليس بتكافلي ثق، إلا أن يكون فيه معنى التبرع، كأن يكون أهل الحي أو أهل عمل أو أهل قرابة قبيلة أو فخذ أو عائلة، هذا الذي يكون بينهم التكافل. كل ما يسمى في البنوك تأمين تكافلي كله ليس تكافليا، لأنه ليس فيه معنى التبرع، وإنما فيه معنى المعاوضة، والمعاوضة إما تعاوني أو تجاري. والتجاري تعرفون آراء العلماء فيه، والتعاوني تعرفون آراء العلماء فيه. يبقى التكافلي هو الجائز، لكن أريدك أن تعلم أنه لا يوجد تكافلي في البنوك ولا في مؤسسة التأمين، فقط أريدك أن تعرف هذا الشيء، لا يوجد، لأنه لا يمكن أن يكون مبني على التبرع. قد يدخل معك من تكره النظر إليه، فكيف تكون متبرعا له؟ قد يدخل معك من لا تعرفه ولا يربطك به رباط دين ولا غير ذلك من الرباطات التي تجعل الشخص يتبرع لغيره. إذا عرفت هذا التقسيم حل عندك كثير إن شاء الله من الإشكالات في المسألة، فليس لها حكم كلي التأمين. يعني طلع من الأمر كم؟ طلع خمس أنواع أو ستة أو سبعة أو أكثر. تستقطع هذا تبعي الشركة الذي يعمل عند شركة وتعطيه الشركة تأمين صحي، هذا تبعي يجوز بلا إشكال، يجوز ابتداء حتى لو كان ما دام قد دخل معهم، لأن أصلا هو أصل ذهاب الشركة ليس لأجل التأمين وإنما من أجل العمل، إن أعطته شركة التأمين جاز له ذلك. بل يعني كما قلت لك أن بعض المشايخ يذكر علما ألف كتابا أن التأمين التعاون التأمين المنافع كله يجوز، حتى إذا أن تذهب شركة التأمين تقول أريد أن أؤمن يجوز. نعم. هذا أخونا يقول من ادعى عليه بعين فصالح ثم أراد أن يردها لعيب فهل يذهب للقضاء بناء على إقرار المدعي؟ نعم يذهب للقضاء ويثبت العيب لأن العيب قد يكون فيه اختلاف. هذا يقول نعم أجبت عنه مسألة التأمين. هل إذا على أحد دين واشتكاه عند الحاكم يسجل مباشرة أم يحجر عليه؟ لا إذا كان عليه دين يطالب الوفاء مدة إن أبى وأثبت أن عليه أن عنده مال فيسجن حتى يثبت إعساره ثم يطلق بعد ذلك إذا لم يثبت عليه دين. هل للأب الأكل من مال ولده بإطلاق؟ نعم له أن يأخذ ما شاء لحاجة أو لغير حاجة. سيأتي إن شاء الله باب الهبة. هذا السؤال ما فهمته من خط كان نصف وسطا. هذا أخونا يقول ما حكم تقديم عروض أسعار مختلفة لدائرة حكومية من نفس البائع بأسماء شركات مختلفة بطلب من الجهة الحكومية لأنها تريد الشراء منه حصرا فطلبت منه 3 عروض يحضرها هو ويكون العرض الذي باسم شركته أقلها سعرا؟ نقول هذا الحكم يختلف إما لصاحب الشركة وإما لمندوب المؤسسة سواء كانت حكومية أو خاصة. أما بالنسبة للمندوب فحرام عليه ذلك لا شك لأنه مطالب بالبحث والنظر فيجب عليه ذلك. وأما بالنسبة لصاحب المؤسسة فأما وقد قيل له ذلك فيجب عليه أن يتقي الله عز وجل وإن أعطى 3 فيجب أن يكون الأقل حقيقة بأن لا يزيد السعر حيث استؤمن فيجب عليه أن يكون بسعر السوق عادة أو أقل منه عادة لأن هذا باب الأمانة فكأنك استؤمنت على أن أقل السعر الذي قدمته هو أقل السعر في السوق أو سعر السوق خلنا نقول سعر السوق. فلو زاد هو فيكون شريكا في الإثم لكن لو باع أتى بالثلاثة الأسعار والأقل منها هو سعر السوق من غير ظلم فإنه إن شاء الله لا شيء عليه. أخونا يقول من عليه دين حال وليس عنده وفاء والدائن يكثر الاتصال عليه والمطالبة بماله فكيف يتعامل مع هذا الدائن خاصة وأنه يخاف من الإثم وجزاك الله خيرا؟ نقول التعامل إما أن يكون عقلي أو يكون يعني أدبي. فأما التعامل العقلي فما لك إلا أن ينظرك يجب عليه وتقول له يجب الإنظار ليس عندي مال يجب عليه الإنظار. فإن أثبتت أنه ليس عندك مال لا يجب عليه أن يلح عليك القضاء بأن تستدين لا يحرم عليه. إذا ثبت أنه ليس عندك مال لا يحرم عليه أن يطالبك حتى يثبت عندك مال لأن هذا من إذاء المسلم وهذا لا يجوز. أما من جانب العقلي بعض الإخوان يكون عليه دين ويلح عليه شخص فيذهب ويستدين دينا آخر بفائدة أنا أتجاوز المصطلحات فيأخذ دين عن طريق بنك بفائدة فيقضي الدين بدين أعلى ثم ما يزال في هذه الدوامة حتى ينقضي عمره بلا فائدة. نقول ما دام عليك دين فانظر لما أمر الشارع. الشارع يقول من استدان دينا وهو ينوي قضاءه أدى الله عنه. إذا كان صاحبك يطالب بسداد الدين فإن استطعت أن تتخلص من بعض الكماليات وتقضي صاحب الدين فهذا هو الواجب عليك. هذا هو الأول. الأمر الثاني إذا ثبت أنه لا دين أنه لا مال عندك غير الأمور 4 ذكرت لك فإنه لا يحكم على الشخص لا بحبس ولا بلزوم القضاء فحينئذ يكون هذا النوع. الأمر الثالث أن من كان عليه دين والدين حال مطالب به وسببه حاجة فإنه يجوز له أن يأخذ من الزكاة لسداد دينه إما أن يأخذ هو مباشرة أو يدل صاحب الزكاة للدائن فيعطيه. ولذلك فإن طلبك للزكاة في هذه الحالة ليس محرما لأنك مستحق لها. وبعض الناس قد يكون عنده المال من الزكاة ولا يعرف مستحقها حينئذ تبين هذا الشيء. بل قد تؤجر أحيانا عندما تكلم وأنت يعني تعرف هذا الحق الذي عليك تكلم من عنده مال يبذله إما لزكاة أو لغيره فتقول أنا مستحق لها قد تؤجر. لأن بعض الناس في هذا الوقت للأسف مع قلة تواصل الناس وبحثهم عن المحتاجين قد يصرف الزكاة لغير مستحقها. بعض الناس يعطيها للموظفين عنده بعض الناس يصرفها في أوجه كبناء مساجد وغيرها فقل فقد تؤجر على إخبارك بذلك. وقبل ذلك وكله عليك بالالتجاء إلى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي الدين عن المدين جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله عز وجل من غلبة الدين وقهر الرجال أكثر من هذا الدعاء. وقد جمع بعض أهل العلم جزءا من أدعية التي تقال لقضاء الدين وسداده، جاء من حديث عن حذيفة أظن وغيره. يقول: كيف يعمل الآن بالمعسر إذا بيع ماله وقضي به بعض دينه وبقي من الدين مبلغا وعنده راتب شهري، هل يطالب المؤجل أو لا يطالب؟ المؤجل لا يطالب به، لكن إن كان عنده راتب شهري فإن القاضي ينظر هل راتبه يفي بحاجته ويزيد أم لا، فإن كان لا يزيد يقول الراتب لك، فإن كان يزيد، فإن كان راتبه أعلى من حاجته فيقتطع القاضي إجبارا، يجبر الطرف الثاني أن يكون تقسيط. وأحيانا قد يطال يجعل القاضي التقسيط 150 ريال، مر عليه حكم أنه يقسط شهريا 150 ريال لأنه نظر أن الذي يزيد عن الحاجة 150 ريال، وبناء على ذلك فإن قضاء الدين يقول سيكون في 50 سنة ليس عنده مال، والقاضي أتى بأقل الذي يمكن إلا أن يتوفر له مال بعد ذلك. وهذا حكم صدر السنة الماضية، ليس له مال ولا يزيد عن حاجته من راتبه إلا 150، فحكم القاضي أنه مقصط 150 قال وين فوق 50 سنة وأكثر حتى يرجع لمال، ليس لك إلا ذلك. هذا بالنسبة للرواتب. يقول: لو ذكرت أنواع التأمين، ذكرتها لكن على سبيل إيجاز، ذكرت أنواعها ولكن لم أذكر أحكامها على سبيل التفصيل. هذا أرجع له في المال. هذا أخونا يقول: إذا أخر المصنف الكلام على لماذا أخر المصنف الكلام على علامات البلوغ مع أن لها تعلقا بكتاب الصلاة؟ العلماء عندهم مسألة وهي قضية أنهم يريدون المسائل في أبواب معينة. هذه طبعا ما هي الحكمة؟ خلنا نتكلم عن الفكرة ثم أتكلم عن المعنى. الحكمة في كلام الشارع لكن نقول المعنى. الفكرة أن العلماء يذكرون مسائل كثيرة في غير مظنتها، حتى إنهم ألفوا كتبا سميت بالخادم، ألف كتاب خادم الشرح الكبير لابن السبكي، ألف الزركشي كتابا سماه خبايا الزوايا، وهي المسألة تذكر في غير مظنتها. يقال إن سبب تأليف الزركشي بدر الدين بن بهادر كتابه خبايا الزوايا وهو مطبوع في مجلد قديم، أنه كان في مجلس فقيل له أو تكلم هو قال إن الرافعي قال فيها كذا في المسألة الفلانية، فأتى شخص، وهذا دائما تحدث، يقول أبدا ما قالها، شوف هذه مظنتها ليست فيه، دائما يعني مر عليك من يقول لك ليس هذا مظنتها، ويسفه بالمتكلم. فغضب الزركشي وألف هذا الكتاب، وهو أن العلماء يذكرون مسائل في غير مظنتها. طبعا مثل هذه كلمة أيضا لابن حجر، ابن حجر عليه رحمة الله العسقلاني، امتحن رجلا في صحيح مسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفي مسلم خمسة آخرين أو خمسة آخرون، فما استطاع ذاك الذي كان يدعي حفظ الصحيحين أن يذكر الخمسة. فقيل لابن حجر: من هم؟ قال: إن المقام مقام امتحان وليس مقام مذاكرة، المجلس يختلف، فالمقام أحيانا يجعل الشخص يمدي ما عنده وأحيانا لا يجعل، فمقام المذاكرة مقام يعني مقامات تختلف. وذلك ألف له كتاب في هذا الموضوع، طبع من كتاب الشيخ أو كتاب السيوط الذي استفاد منه كثيرا. إذن عندهم ما يسمى بخبايا الزوايا، هذه لهم معاني، من معانيها أنهم يقولون لكي يجد طالب العلم في البحث عن المسائل. وأذكر أحد مشايخنا عليه رحمة الله توفي، يعني منزله ليس ببعيد منها هنا، توفي من أكثر من 15 عاما. إذا أراد الشخص أن يقرأ عليه كتاب الزاد بالذات، لا يقرأ إلا الزاد، يمتحن بمسائل: أين هذه المسألة الفلانية؟ أين المسألة الفلانية؟ أين علامات البلوغ؟ لو لم تكن قد قرأته قبل ذلك وحفظته لم تعرف مظنتها. هو قصده من هذا الامتحان أن يعرف الذي أمامه جاد أم ليس بجاد، فمن قرأ الكتاب كله فإنه يكون جاد. إذن هذا مسألة، فهو قضية توزيع المسائل. المسألة الثانية قضية أن الشيء إذا ذكر في أول محل يناسبه لكان كتاب الصلاة من أكبر الأبواب، مع أنه من أكبر الأبواب لزاد حجمه أكثر، فأرادوا أن يوزعوا بعض المسائل في مكانها الآخر وهكذا، وقد يكون لهم أغراض أخرى غير هذه الأغراض. طبعا أما مناسبة ذكر علامات البلوغ في الحجر فالمناسبة واضحة جدا، وهو وقت انفكاك حجر عن الصبي. هذا أخونا يقول مشهور المذهب القول بنجاسة البغل والحمار، فما الجواب عن كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب حمارا؟ نعم، هم يقولون إن الكلب والحمار نجسان في أبدانها وفي بولها وفي روثها، وأما ما كانت الحاجة شديدة في ملامستها كالعرق الذي يعني يلصق بالثياب فهو معفو عنه لأنه يسير. وقاعدة المذهب أن يسير النجاسة معفو عنه إذا كانت الحاجة له، وأنا أتكلم عن مشهور المذهب. وأما النجاسة التي لا يعفى عن يسيرها فهو البول والغائط، فبول وغائط الحمار والبغل أكرمكم الله لا يعفى عن قليله ولا كثيره، وإنما يعفى عن قليل نجاسة عرقه وشعره، فهو من النجاسة القليل المعفو عنها للحاجة فقط. يعني هي قاعدة فيها منضبطة تماما غير. طبعا التوجيه الثاني قيل إن كل النجاسات معفو عن قليلها وكثيرها حتى المذي، وقيل إن البغل والحمار هما من الطواف من الطوافين والطوافات حديث بقتادة، وليس خاصا بالقط فما دونه. يقول لماذا لم يجعل المصنف الجد وصيا بعد الأب؟ هم يقولون إن بعض الأحكام يأخذ الجد فيها حكم الأب وبعض الأحكام لا يأخذها. الوصاية لما كان فيها معنى التصرف في المال فإن الجد لا يأخذ هذا المعنى، كذا ذكروا، بينما في النكاح جعلوه يلي. يعني هم نظروا للعطف، ذكر تعليل ما نسيت الآن، لكن إن شئتم أحضرت التعليل متى يفرقون بينهم أو المناط متى يفرقون بينهم. هل يصح للقاضي أن ينيب الأمة في الوصية على السفيه أو الصغير؟ نعم. وهل ولاية الأم صحيحة؟ نعم، يصح أن يكون بوصاية من الأب ويصح بإنابة من القاضي، وكثيرا جدا جدا جدا، ربما أقول لك يعني أكثر من الثلث. نحن قلنا إذا قال فقهاؤنا كثير يعني فوق الثلث، وإذا قالوا أكثر فهو فوق النصف. كثير من الولايات تكون الأم، دائما القاضي يحكم أن الأم هي التي تكون ولي على أبنائها، إلا في البيع والشراء العقار فلا بد أن يكون عن طريق هيئة النظر هيئة القصر. يقول قال المصنف إن الولي يأكل من مال اليتيم إذا كان فقيرا مجانا بلا عوض، فما توجيه قول عمر رضي الله عنه وإن أيسرت قضيت؟ فظاهره أنه جعل ما يأخذه قرضا، ولنا روي عن ابن عباس. لا أعلم، لا أدري ما هو توجيه ذلك من قول ابن عمر، ابن قول عمر، لعلي أراجع قول عمر ونصه الأصلي. وهذا سؤال طويل، يقول علق يعني ما نظام التقسيط ونظام الرهن العقاري بزين أشفى، وضع خط رجع، قال ولو يكون ذلك في دورات أو عند مضاني هذه المسائل. طبعا التقسيط انتهينا منه والرهن العقاري انتهينا منه، لكن في دورات ممكن، لكن مضان هذه المسائل فاتت. الكلام عن التقسيط طويل جدا، وكان بودي أن نتكلم عن بيع المرابحة وبيع المرابحة للآمر بالشراء لأنه غير مرابحة، لكن يعني ذكرني أنت صاحب هذا السؤال الأسبوع القادم أن نتكلم عن المرابحة وما هو المذهب فيها وما هو الحكم القضائي أمام المحاكم فيها، لأن بعض الناس قد يقول إنها حرام وهي ليست حراما، أو يقول إنها ملزمة وهي ليست بملزمة. نبه والله شيخ أنتم أعلم بالأثر، أنا ما مر علي هذا الأثر، لكن وقالها في مال المسلمين عامة ولم يقولها في مال اليتيم. وإن أيسرت إن احتجت قضيت. إن أيسرت أنت مش كاتبها شيء. إن أيسرت قضيت. وإذا أيسرت لا أدري والله شيء. لعلي أراجعها وأعدكم إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل أخذها معي.
قال رحمه الله من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. بدأ يتكلم المصنف عن أحكام الحجر لأجل الفلس، وهو الحجر المتعلق بالمال، وهو الحجر لمصلحة غيره لا لمصلحة نفسه، إذ الحجر لمصلحة نفسه سيأتي في الفصل الذي بعده. يقول: من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به، أي لم يطالب بهذا الدين الذي عجز عن وفائه لكونه لا مال عنده مطلقا، فإنه لا يطالب به وتحرم مطالبته. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد أنه قال: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فقوله وليس لكم إلا ذلك، أي ليس لكم أن تأخذوا أكثر مما وجدتموه، وليس لكم حبسه. إذن قوله لم يطالب به أي يحرم مطالبته إذا لم يستطع السداد ولا مال عنده، وحرم حبسه إذا استبان أن لا مال له. نعم.
قال رحمه الله: ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أباح بسبب طلب ربه، فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه ولا يطلب بموجب.
نعم، هذا الحالة الثانية. الحالة الأولى كان في من لا مال له وعليه دين، فإنه لا يطالب ويحرم حبسه ولا يحجر عليه كذلك. الحالة الثانية التي تقدمت في أول حديث على الباب، وهو من كان له مال وعليه دين، ولكن ماله يفي بدينه إما على سبيل المساواة أو أن ماله أكثر من دينه. وهذا معنى قوله ومن ماله قدر دينه أو أكثر، بين حكمه فقال لم يحجر عليه، أي لا يجوز الحجر عليه، وأمر بالوفاء، وأمر بوفائه أو بوفاء الدين. والأمر بالوفاء إنما يكون بعد مطالبة الغريم لأنه صاحب الحق. وقد ثبت عند أبي داود والإمام أحمد من حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، عفوا، أنه قال: لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه. فالأمر بالوفاء لأنه ظلم عدم الوفاء، فيجب الوفاء بعد المطالبة. قال: فإن أبى حبس، أي فإن أبى الوفاء مع قدرته على بذله حبس بطلب ربه، أي أمر بالوفاء، والحبس إنما يكون كلاهما بطلب الرب، أي رب الحق وهو الدائن، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يحل عقوبته وعرضه. قال وكيع بن جراح راوي الحديث: عقوبته بحبسه وعرضه بشكواه. نعم. فإن أصر،
قال رحمه الله: فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه ولا يطالب بمؤجل.
نعم، يقول: فإن أصر، أي فإن أصر المدين على عدم الوفاء ولم يبع ماله بنفسه برضا من نفسه، قال باعه الحاكم وقضاه، أي تولى الحاكم بيع المال، وحينئذ يكون من باب الإكراه الملجئ، وهو أن يتولى الحاكم بيع المال عن غيره. وقول المصنف باعه الحاكم يدلنا على أنه لا يجوز التعزير بأكثر من الحبس، فلا يجوز الضرب لأجل بذل المال، ولا يجوز التعزير بمال كذلك. قوله وقضاه، أي وقضى الدائن. قال ولا يطالب بمؤجل، لأن المؤجل لا يحل بالإعسار كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الحالة الثالثة التي فيها الحجر، وهو أن يكون الشخص عليه دين وله مال، لكن ماله لا يفي بدينه. يقول المصنف إنه يحجر على من كانت هذه حاله بشروط. الشرط الأول ما أورده في قوله ماله لا يفي بما عليه، يجب أن يكون ماله أقل من دينه. الشرط الثاني قوله حالا، فإنه لا يحجر على المفلس بالدين المؤجل، بل لا بد أن يكون الدين حالا. فمن كان ماله لا يفي بما عليه من الدين ودينه مؤجل، فإنه لا يحجر عليه، بل لا بد أن يكون الدين حال الوفاء. الشرط الثالث قوله بسؤال غرمائه أو بعضهم، فلا بد أن يكون بطلب من الغرماء أي الدائنين أو بعضهم أو أحدهم، والمراد بالغرماء هنا الدائنون للدين الحال لا للدين المؤجل. ومفهوم هذه الجملة وهو قوله بسؤال غرمائه أو بعضهم أنه لا يجوز الحجر بسؤال غيرهم. ومن صور الطلب أن بعض الناس قد يطلب هو أن يحجر عليه، بعض الناس من مصلحته أن يحجر عليه لكي يباع الدين ولا يحق لأحد أن يطالبه في محكمة ولا أمام شرطة ولا أمام في أن يلازمه ملازمة الغريب. ولذلك ذكر صاحب الإقناع أن المفلس لو سأل الحاكم أن يحجر عليه فلا يلزم الحاكم أن يحجر عليه، لكن لو طلبه الغرماء فيجب كما ذكر المصنف هنا يجب الحجر عليه لأنه حق لهم. وهذا معنى قول المصنف وجب الحجر عليه، أي بشروط الثلاث: أن يكون ماله لا يفي بالدين، وأن يكون الدين حالا، وأن يطالب به بعض الغرماء الذين حل دينهم.
قال رحمه الله:
الدليل على ذلك أنه روي عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دينه.
قال رحمه الله: ويستحب إظهاره.
قال: ويستحب إظهاره، أي إظهار الحجر على شخص، ويكون إظهاره بالمنادات عليه، وهذا قديما. وأما حاليا فقد يكون إظهاره بالتدوين في السجل المدني له أنه محجور عليه. السبب في إظهاره لكي يعلم حاله ولا يتعامل معه إلا من عرف حاله واستظهر أنه لا يجوز له التصرف في ماله، لأن الحجر يعني كما سيأتي بعد قليل لكن أؤكد عليه لأنه مهمة، الحجر متعلق بالمال وليس متعلقا بالذمة، انتبه لهذه المسألة. الحجر لمصلحة الغير الذي هو الحجر لأجل الفلس متعلق بمنع التصرف في المال، وأما التصرف في الذمة فإنه ليس ممنوعا منه. ولذلك فإنه إذا لم يعلم فتعامل مع شخص في الذمة فإن تصرفه صحيح، لكن لو تصرف في ماله لا يصح. صورة ذلك: رجل باع لآخر سلعة، هذه العين التي باعها له هي هذا القنينة، هذا بيع أو تصرف في العين، فالمحجور عليه أصلا لا يصح تصرفه في العين مطلقا، لا يصح تصرفه في العين مطلقا سواء علم المشتري أو لم يعلم. طيب الحالة الثانية: التصرف في الذمة، يكون المحجور عليه لفلس اشترى من غيره شيئا واشتراه بالذمة بدين وليس بعين، ما قال اشتريته بهذه القنينة وإنما قال اشتريته بالذمة، فهذا يصح تصرفه إلا للجاهل بحجره، وسيأتي تتكلم بعد قليل. طبعا بدأ المصنف بعد ذلك يتكلم عن مسألة مهمة جدا وهي الأثر المترتب على الحجر على المفلس. إذ الحجر على المفلس يترتب عليه خمسة آثار، أورد المصنف أربعة وأرجو ألا أنسى فأذكر الخامس. الخامس سهل لكن لأبدأ به الآن. أن من آثار، لأني أخشى أني أنسى، أن من آثار الحجر على المفلس أنه بعد الحجر عليه تنقطع مطالبته، فلا يطالب لا أمام قضاء ولا يلازم بملازمة الغريم حتى يظهر له مال بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر.
نعم، يقول الشيخ: أول أثر وثمرة من ثمرات الحجر على المفلس أنه لا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر، بمعنى أن ماله لا يصح تصرفه في العين المال بعد حجر الحاكم عليه. والسبب في ذلك أن الغرماء يتعلق حقهم بعين المال، فإذا باع عينا أو اشترى شيئا بعين من ماله فإنه لا يصح تصرفه، بل حتى إجارته للعين بعد الحجر عليه لا يصح تصرفه فيها. وهذا معنى قول لا ينفذ تصرفه في ماله. وقوله في ماله طبعا قول لا ينفذ تصرفه يشمل جميع التصرفات شراء وبيعا وإجارة وغيرها، قوله في ماله يشمل جميع أمواله سواء كانت نقدا أو عينا، ويشمل كذلك المال الذي كان يملكه قبل الحجر عليه وبعد الحجر عليه، فقد يكون الشخص حجر عليه ثم بعد الحجر ورث من أبيه سيارة فكل مال يملكه بعد الحجر لا ينفذ تصرفه عليه ما دام الحجر مستمرا عليه. قال بعد الحجر أي بعد حجر الحاكم عليه، لأن الحجر على المفلس لا بد فيه من حكم حاكم، بخلاف الحجر على السفيه لا يشترط فيه حكم حاكم. طبعا وكل التصرفات مفهوم هذا وهو واضح أن قبل الحجر يصح تصرفه. نعم.
قال رحمه الله ولا إقراره عليه.
نعم. المسألة الثانية مما يترتب على الحجر على المفلس أنه لا يصح تصرفه وهو الأول، والثاني لا يصح إقراره. ومعنى الإقرار هو الإخبار عن شيء سابق، وأما التصرف فهو إنشاء لفعل. صورة الإقرار أن يكون الرجل له عين يملكها كسيارة مثلا، ثم بعد الحجر عليه يقول أقر بأن هذه السيارة لزيد أو لعمر، نقول لا يقبل إقرارك، فإقرارك على العين غير مقبولة، وإنما الإقرار في الذمة مقبول، وسيأتي كلام مصنف بعد قليل. إذن الإقرار بالعين ما يصح. رجل حجر عليه لفلس ثم وجد عنده 10,000 ريال، فلما أرادوا أن يوزعوها بين الغرماء قال لحظة، ترى هذه 5 منها لجاري، نقول لا يقبل إقرارك إلا ببينه، هذه 10 كاملة تقسم بين الغرماء. وهذا معنى قوله إنه لا يقبل إقراره عليه. قوله عليه طبعا إقراره الضمير يعود للمحجور عليه لفلس، وقوله عليه أي لعين المال، عليه أي لعين المال. نعم.
قال رحمه الله ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا.
نعم. هذه مسألة من أهم المسائل التي لا بد من الانتباه لها، والمصنف اختصرها وسأورد شروطها كاملة. هذه المسألة معناها أن من وجد عين ما باع المفلس أو أقرضه إياه فإنه له الرجوع في عين ما باعه إياه أو أقرضه، يعني أقرضه عينا أو باعه إياه وهو لا يعلم بفلسه، حينئذ يجوز له أن يأخذ هذه العين ولو كان قد اشتراها بالذمة. والدليل على ذلك أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك متاعه عند إنسان بعينه فهو أحق به، لكن ليست كل عين يكون مستحقا صاحبها ومالكها الأول أن يرجع فيها إلا بشروط 7، والمصنف ذكر بعض هذه الشروط وبعضها لم يذكرها. إذن ذكر طبعا شرطا واحدا. طيب يقول الشيخ ومن باعه أقرضه شيئا بعده أي بعد الحجر رجع فيه، بحديث أبي هريرة المتقدم. الشرط الأول قال إن جهل حجره، يعني كان جاهلا بأن هذا الذي باعه أو أقرضه محجور عليه. نحن قلنا قبل قليل أن المحجور عليه كل ما وجد عنده من عين مال ولو ملكه بعد الحجر فإن الغرماء يكونون فيه أسوة. طيب من صور ذلك أن هذا المحجور عليه يأتي فيشتري أرضا 50,000 في الذمة، نقول يصح هذا الشراء، يصح هذا الشراء. السبب لأنه اشترى في ذمته ولم يشتري بعين، لكن إذا اشترى هذه الأرض في الذمة تصبح أسوة الغرماء، تقسم بين الغرماء لأنه ما زال محجورا عليه ولم يفك حجره. لكن يجوز لبائعه أن يرجع في البيع بشروط، منها ما ذكر المصنف أن يكون قد جهل أن هذا المشتري محجور عليه للفلس. وأما إن كان عالما فإنه ليس له الرجوع لأنه عالم بالحال، وغالبا لا يبيع الشخص على محجور عليه إلا بثمن أعلى، فحينئذ يكون قد ضيع حقه. هذا هو الشرط الأول الذي أورده المصنف. بقيت 6 شروط من المهم أن تعرفها. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون المفلس حيا ولم يمت، لأنه لو مات ينتقل المال لورثته حينئذ، فيتعلق الدين بعموم تركته وليس له الرجوع فيه. الأمر الثالث أن يكون أن تكون العين المباعة في ملك المفلس ولم يبعها أو يعني ينتقل ملكها لغيره. الشرط الرابع أن تكون هذه العين بحالها لم تتغير، فإن تغيرت بما يزيل اسمها أو تغيرت بزيادة متصلة فإنه لا يرجع على المفلس بالعين. هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس أن تكون العين المباعة لم تخلط بغيرها، كما لو باعه قمحا فخلطه بغيره ولم يكن متميزا، وأما إن كان خلطا مميزا فيمكن فصل هذا المخلوط. الشرط السادس أن لا يتعلق بهذه العين حق للغير كالشفعة. صورة ذلك أن زيدا باع على مفلس شقصا من أرضه يملكها، شقصا من أرض يملكها وله شريك، فلما باعه إياها وقد كان جاهلا بحجر عليه جاء شريكه فطالب بالشفعة، فإنه من حين المطالب بالشفعة يثبت له حق التملك إلى أن يبذل المال، وله ثلاثة أيام ينظر ثلاثة أيام وهو الشفيع الذي يطلب بالحق، فما دام قد أصبح فيها حق الشفعة إذا ليس له الرجوع البائع الأول. أيضا من الشروط، هل كم ذكرنا؟ ستة. الشرط السابع أنه لا بد أن يكون الثمن كله باق في الذمة، لا بد أن يكون الثمن كله باقيا في الذمة، يعني ما يكون قد سدد المفلس بعضه أو أحال على بعضه أو تبرع أحد بذلك، بل لا بد أن يكون الثمن كله باقيا في الذمة. هذه الشروط السبعة ذكرنا أدلتها بتفصيل في البلوغ من تتبع طرق حديث أبي هريرة وغيره من الأحاديث.
قال رحمه الله: وإن تصرف في ذمته أو أقر بدينه أو جناية توجب مالا صح.
نعم، يقول الشيخ إن الممنوع منه المحجور عليه إنما هو التصرف والإقرار في الأعيان، وأما التصرف في الذمة والإقرار في الذمة فإنه يصح. يقول الشيخ: وإن تصرف في ذمته، كيف يتصرف في ذمته؟ يكون كأن يشتري في الذمة، يذهب لشخص ويقول: اشتريت هذه السيارة ب20,000 في ذمتي، سأعطيك إياها فيما بعد، هذا شراء في الذمة، يقول يصح، وهذا البائع له الرجوع في البيع بالشروط السبعة التي أوردناها قبل قليل. قال: أو أقر بدين، قال: لفلان علي دين، ولم يقل إن هذه العين لفلان، لو قال إن هذه العين لفلان لا يقبل إقراره فيها، وإنما يقبل إقراره في الذمة. قال: أو جناية، قال: جنيت على فلان بما يوجب قودا أو مالا، قود لأنه قد يصالح أن يقود بمال وذلك لم يقبل، قبل وإن آل إلى مال، أو بما يوجب مالا ابتداء لعدم وجود لفوات شرط من شروط المماثلة، أو لإقراره بقود بجناية خطأ أو شبه عمد حيث لا قود. قال: صح، يصح الإقرار، لكنهم الذين ثبت لهم الدين لا يشاركون الغرماء في العين، وإنما يطالب كما ذكر المصنف، يطالب به أي بالدين الذي أقر به في ذمته بعد فك الحجر عنه، بعد أن ينفك الحجر، سنتكلم الآن كيف يكون فك الحجر عنه. هذا هو الأمر الثالث أو الثالث ما أورده المصنف، والرابع ما يترتب من ثمرات الحجر على المفلس. نعم، الأمر الأخير.
قال رحمه الله: ويطالب به بعد فك الحجر عنه.
نعم، تكلمنا عنها.
ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه.
نعم، يقول الشيخ إن من ثمرات الحجر وهي المهمة أن الحاكم يلزمه بعد الحجر عليه أن يبيع ماله وأن يقسم ثمنه بقدر الديون على غرمائه. طيب، عندنا هنا مسألة. العلماء يقولون: أولا، إن مال الغريم ينقسم إلى قسمين، وهي قسمة عقلية لكنها يعني ليست فقهية، هم ذكروا هذا التقسيم. إما أن يكون ماله من جنس الدين، فحينئذ فإن الحاكم يقسم ماله بين الغرماء. رجل عليه دين 5000 ريال وماله 3000 ريال، هو من نفس الجنس، ريالات ريالات، فيأخذ الثلاثة ويقسمها بين الغرماء. طيب الحالة الثانية أن يكون ماله من غير جنس الدين، فالحاكم لا يقسمها بينهم، وإنما يبيع الدين، يبيع المال عفوا، كأن يكون ماله بيت أو سيارة والدين الذي عليه 10، فتباع السيارة لسداد الدين. وهذا معنى قولي ويبيع الحاكم ماله، أي إذا كان من غير جنس الدين. وأما إن كان من جنس الدين، أي أن مال المفلس من جنس الدين، فإنه لا يباع إنما يقسم. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الحاكم متى يبيعها؟ نقول إن الحاكم يجب عليه البيع حالا والفورية، وهذه من المسائل التي تجب البيع على الفورية لسببين. السبب الأول أن تأخر الحاكم في البيع هو من صور المطر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، سواء كان الغني هو مالك المال أو الولي كالحاكم، فيجب عليه المبادرة بسداد ديون الناس، هذا لسبب. الفائدة الثانية أن تأخيره في بيع المال وفاء الغرماء قد يزيد الدين، فإن الدائنين الذين ديونهم مؤجلة إذا تأخر قبل قسمة المال يدخلون في قسمة الغرماء، فحينئذ يتضرر الأوائل الذين طالبوا بالقسمة وحقهم مقدم. وذلك يقول العلماء إن قسمة المال بين الغرماء واجب على الفورية. طيب أيضا قول المصنف ويبيع الحاكم ماله، قوله ماله أي إلا ما استثني، فإن هناك أشياء تستثنى من المال لا تباع، منها أولا قالوا ما يحتاجه من متاع كخادم، وما يحتاجه أيضا من مسكن. وقد ذكروا أيضا أن طالب العلم إذا كانت له كتب فإن كتبه لا تباع لفلسه، لأن طالب العلم يكون محتاجا للكتب، وهذا يدلنا على أن طالب العلم الذي لا يقرأ فإنه ضيع على نفسه شيئا كثيرا، حتى أن العلماء يرون أن هذه من الحاجات الكتب. قد يقال، أنا لا أدري، قد يقال أن هذا عندما كانت الكتب قليلة، الآن ما شاء الله بعض الناس كتبه مكتبته يعني تملأ غرفة، يعني ليست غرفة بل غرفا كثيرة، فربما يقال هذا بعض الكتب تحسينية وليست حاجية. في الزمن الأول الشخص ربما لا يجد له إلا 10 أو 20 كتابا، لكن على العموم هذا كلامه. إذا عرفنا أن ما يحتاجه من مسكن ومن خادم ومن كتب ومن آلة يحتاجها في حياته ككرسي متحرك أو سرير فإنه له. الأمر الثاني أنه قالوا إن يجب أن يترك له أدنى النفقة له ولعياله. الأمر الثالث أنه قالوا إنه إذا كانت له آلة يحترف بها فيجب أن تترك له آلة الحرفة، النجار يترك له آلة النجارة والحداد كذلك، والكاتب يترك له القلم أو جهاز الحاسب الذي يترزق منه، بعض الناس يعمل على النسخ لغيره، فهذه آلة حرفته فلا تباع في الفلس. أيضا الأمر الأخير الذي قالوا يترك ولا يباع، قالوا يترك له ما يتجر به إن كان يتجر، إذا كان الرجل عنده بضاعة قليلة يتجر بها لرزقه، يكفيه رزق الحد الأدنى من التجارة، فيترك له جزء من المال يتجر به، فهي شبيهة بآلة الحرفة. إذن هذه 4 أشياء تترك ولا تباع في الفلس. يقول الشيخ ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. نحن قلنا إن الحجر هو أن يكون له مال أقل من الديون، فتقسم على الغرماء باعتبار الدين. رجل ماله 500 والدين الذي عليه 1000، فعندما جمعنا ماله فإذا به 500 ودينه 1000، نقول للغرماء تعالى الذي له 100 نعطيه 50، والذي له 200 نعطيه 100، والذي له 350 نعطيه 175، وهكذا، لأنها بالنسبة إلى والتناسب، تنسب نسبة الدين إلى المال ثم انسب نفس النسبة إلى دين كل واحد من الغرماء ويعطى، إذن فيعطون هذا الدين، الباقي من دينهم يبقى في ذمته بعد ذلك، حيث وجد له دين، حيث وجد له مال بعد ذلك يرجع عليه أو يرجعون عليه، عفوا نعم يرجعون عليه. نعم
رحمه الله. ولا يحل مؤجلون بفلس.
نعم بدأ يتكلم مصنف عن بعض الأحكام المتعلقة بالفلس. قال إن الشخص إذا أفلس وحجر عليه فإنه لا يحل المؤجل، إذن التأجيل لا يحل بالفلس، وبناء عليه فإذا حجر على شخص لفلس وعليه دين مؤجل فإن الدين المؤجل والدائنون له لا يدخلون أسوة الغرماء ولا يستحقون شيئا من المال الذي بيع في الدين. طبعا هنا يقول الشيخ لا يحل مؤجل بفلس، يعني الأولى والأدق أن يقول المصنف لا يحل مؤجل بالحجر على مفلس، لأن الفلس صفة ولا شك أنه لا يتأجل وإنما يتعلق بالحجر، وهذا هو تعبير الشيخ منصور، وكان منصور أدق في التعبير من المؤلف بهذا. نعم فائدة هذه قوله ولا يحل مؤجل بفلس أن نقول إنه إذا كان حجر على شخص وعليه دين مؤجلة فإنها لا تحل، وبناء عليه فإنه كما ذكرت لكم قبل قليل لا يقسم لهم من الدين ولا يوقف لهم أيضا شيء من المال حتى يحل أجلهم، بل يقسم الدين على بل يقسم المال على من دينه حال. نعم
رحمه الله. ولا بموت إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء.
نعم يقول الشيخ ولا يحل الدين بموت المدين الذي عليه الدين إن وثق الورثة الدين برهن أو كفيل مليء. قوله إن وثق الورثة أخرجها المصنف مخرج الغالب، لأنه قد يوثقه الورثة وقد يوثقه غيرهم متبرع لكنه نادر، والغالب أن الورثة لأنهم هم المستفيدون. قوله برهن ليس كل رهن مقبول، بل لابد أن يكون الرهن محرزا يعني أنه مقبول، فحينئذ لا يحل. وأما إذا كان مجرد الرهن الذي لا يكون مقبوضا ولا يكون كافيا لمبلغ الدين فإنه يحل بنسبته. قال أو بكفيل مليء أي بكفيل، يقصد بالكفيل هنا أي بالضامن، يقصد بالكفيل أو الضامن، أو يقصد بالكفيل الكفيل لعين المال، وتقدم أن المصنف يرى الكفالة لعين المال. طبعا هذا الكفيل ما الذي يكفله أو الضامن ما الذي يضمنه؟ نقول يضمن أقل الأمرين، إما الدين أو قيمة التركة. نعم
رحمه الله. وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه.
نعم يقول الشيخ وإن ظهر غريم بعد القسمة، بعد الانتهاء من القسمة خرج لهم غريم ثالث، وظهور هذا الغريم إما لكونهم جاهلين به لا يعلمون، أو لكونه عالم هو أو هم عالم ولم يطالب بحقه، حتى وإن لم يطالب بحقه علما، يعني لا فرق بين أن يكون عالما أو جاهل بالحجر وبين أن يكونوا عالمين به أو جاهلين. قال وإن ظهر غريم بعد القسمة، لأن العبرة بالقسمة وليس بالحجر، ومن شرط هذا الغريم أنه لا بد أن يكون دينه قد حل قبل القسمة، وأما إن حل بعدها فلا يدخل معه. قال رجع الغرماء بقسطه أي بنسبته، بالنسبة والتناسب. مثال ذلك رجل عليه دين قدره 100 ريال وماله 100 ريال، فلما حجر عليه قسم هذا المال بين الاثنين لكل واحد 5، كل واحد يطلبه 100 فالدين الذي عليه 200، أعطي كل واحد 50 ريالا. جاء رجل بعد ذلك بعد القسمة وقال أنا أطلب هذا المفلس دين حل قبل القسمة 200 ريال أخرى، فنقول لو أننا قسمنا هذه 100 على 400 الأولى، نسبناها 400، لاستحق كل واحد منهم كم؟ 25، الأول 25 والثاني 25 والثالث الذي له 200 يستحق 50، فنقول يرجع بال50 التي له على الأول والثاني يأخذ من كل واحد 25 ريالا. نعم هذا معنى بقوله بقسطه. قال المصنف ولا يفك حجره إلا حاكم. عندنا هنا في قوله ولا يفك حجره إلا حاكم مسألتها. المسألة الأولى أن الحجر على المفلس لا يثبت إلا بحكم حاكم، وبناء عليه فإنه لا ينفك عنه إلا بحكم حاكم. إذا ثبت الحجر فلا ينفك عنه إلا بحكم حاكم، لأن أصله لا يثبت إلا بحكم حاكم وهو القاضي، فلا ينفك عنه إلا بذلك، إلا في صورة واحدة فقط، وهو إذا أوفى المدين ما عليه من الدين كاملا فقد سقط سبب الحجر، فحينئذ سقط بالكلية. هذه المسألة الأولى وهي سهلة. المسألة الثانية، هل يمكن أن يفك الحاكم الحجر قبل سداد الدين؟ نقول نعم، إذا باع ما عليه من الأموال وغلب على ظن الحاكم أنه لن تأتيه أموال جديدة، فإنه حينئذ يجوز للحاكم أن يفك الحجر عنه. فإذا فك الحجر عنه فيكون حكمه حكم الصورة الأولى ذكرت في باب الحجر، هو الذي عليه دين ولا مال له، فليس لأحد أن يطالبه ولا يحجر عليه مرة أخرى، لأنه ليس عنده مال، لا يطالب ولا يحبس ولا يحجر عليه، إلا إذا وجد له مال بعد ذلك. فإن وجد له مال بإرث أو شراء أو بيع أو أي سبب من الأسباب، فإذا وجد له مال بعد ذلك فإنه يحجر عليه بطلب بعض الغرماء. فإذا حجر عليه حجرا ثانيا دخل الغرماء الأولون ومن حل دينهم بعده. طيب ما فائدة أن يفك الحاكم الحجر؟ قد يفك الحاكم الحجر لمصلحة، لكي يقول بع واشتر، لعل الله عز وجل أن يعني يجعلك تربح وتسدد دينك، أو لغيرها من الأغراض. قبل أن ننتقل للجزئية الأخيرة في هذا الدرس اليوم، وهو الحجر على السفيه على 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 الحجر لحظ النفس، نقول إن الشخص إذا كان قد حجر عليه لفلس ثم أراد الحاكم أن يقسم ماله، فكيف يقسم ماله؟ نقول أولا يبدأ بالرهن اللازم فيقدم صاحبه، يقدم صاحب الرهن اللازم لفك العين لفك الحجر عن هذه العين، فتباع العين المرهونة ويعطى صاحب الدين حقه، فإن بقي شيء من المال رد للغرماء. ثم بعد ذلك أي بعد تقديم صاحب الرهن يقدم كل من له عين مشروطة. ما معنى عين مشروطة؟ أن يكون الشخص باع لآخر سلعة واشترط الخيار له، أو يعني اشترط يعني الشروط التي يجوز فيها، حينئذ تقدم العين المشروطة، من له دين، من له عين مال مشروطة. ثم بعد ذلك يقولون يقدم من له، المرحلة الثالثة، من له عين مستأجرة من المفلس أو مؤجرة عنده، أي عند المفلس. ثم بعد ذلك الأمر الرابع يقسم المال الباقي بين الغرماء أسوة.
قال رحمه الله ولا يفك حجره إلا حاكم.
نعم تكلمنا عنها.
فصل.
نعم بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن الحجر لحظ النفس وسيأتي أسبابه، والفرق بين هذا النوع والسابق أن هذا الحجر يثبت بالأصالة بالصفة بدون حكم حاكم، بخلاف النوع الأول فإنه لا بد به من حكم حاكم. الفرق الثاني أيضا بين هذا النوع والسابق أن السابق حجر على المال، على التصرف في المال، بينما هذا النوع فهو حجر على التصرف في المال وفي الذمة، فالمحجور عليه لحظ نفسه من نوع من التصرف في ماله وفي ذمته معه. نعم. يبدأ المصنف يتكلم عن أسباب الحجر. نعم.
رحمه الله ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم.
نعم بدأ يتكلم عن أسباب من يحجر عليه لحظ نفسه. قال السفيه وهو الذي لا يحسن التصرف في ماله، والصغير الذي دون البلوغ، والمجنون سواء كان جنونه مستمرا أو مقطعا، والمقطع في وقت ذهاب عقله، وأما في غير ذهاب العقل فإنه لا يحجر عليه.
قال رحمه الله: ومن أعطاهم مالا بيع ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه وإن أتلفوه لم يضمنوا.
نعم، يقول الشيخ إن من أعطى ماله سفيها أو صغيرا أو مجنونا بيعا أو قرضا، لماذا قال بيعا أو قرضا؟ بيعا أراد به أن يكون عقد معاوضة، وقوله قرضا أي عقد غير معاوضة، ويدخل في البيع الإجارة، ويدخل فيها السلم، ويدخل في القرض كل العقود غير المعاوضات مثل العارية والوديعة وغيرها. قال الشيخ: رجع بعينه أي رجع بما بقي من المال. وقوله بعينه نستفيد منها حكمين: الحكم الأول أي بما بقي من عينه، فإن تلف شيء من العين لا يرجع فيه. الأمر الثاني أنه لا يرجع بالقيمة، سواء تلفت أو فقدت أو غير ذلك من الأسباب.
قال: وإن أتلفوه لم يضمنوا.
نعم، قال: وإن أتلفوه، سواء كان أتلافهم بالتفريط أو بدون التفريط، قال لم يضمنوا، لأنه هو الذي فرط بإعطائهم إياه، والله عز وجل يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فهو قد خالف وبذل ماله إليهم، سواء علم بالحجر عليهم أو لا، لأن الدلائل واضحة. نعم.
قال: ويلزمهم أرش الجناية.
قال: وأما هؤلاء الثلاثة فإنهم إذا جنوا على غيرهم فيلزمهم أرش الجناية، لأن القاعدة عند أهل العلم أن عمد الصبي والمجنون خطأ، وذلك فإنه يلزمه الأرش، والسفيه إذا جنى جناية فإنه إذا لم يكن فيها قود فإنه يكون عليه الأرش، بينما الصغير والمجنون فلا قود عليهم مطلقا. نعم.
قال: وضمان مال من لم يدفعه إليهم.
قال: وكذلك ضمان مال من لم يدفعه إليهم، بأن أتلفوا هم المال، ذهبوا إلى مال فأتلفوه أو سرقوه، فإنهم يلزمهم الضمان، لأنه لم يتعدى، وإنما كان التعدي من طرفهم.
قال: وإن تم لصغير 15 سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل أو عقل مجنون ورشد أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء.
يعني بدأ يتكلم مصنف عن علامات البلوغ، وهنا يذكرها العلماء، فذكر أن للصغير الذكري 3 علامات: أولها أن يبلغ 15 سنة، والمراد بالسنة أي السنة القمرية، وقولهم أن يبلغ 15 سنة أي أن يتم 15 عاما، ودليل ذلك ما جاء عن حديث ابن عمر الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان عمره 14 عاما لم وأراد أن يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة لم يجزه، ثم في السنة التي بعدها أجازه. وقد جاء في رواية عند البيهقي أن ابن عمر قال: ذلك لأنه رآني لم أبلغ، فبين ذلك على أن العبرة بالسن، ورواية البيهقي مؤكدة على هذا المعنى. العلامة الثانية قال: أو نبت حول قبله شعر خشن. لما ثبت في الصحيحين أن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم في بني قريظة حكم أنهم إن أنبتوا أقيم عليهم العقوبة وإلا فلا، وهو الذي يسمى بالإنبات. العلامة الثانية للبلوغ الإنزال، وهو خروج المني، ويعرف إما أن يكون دفقا كما تقدم معنا، أو أن يكون باحتلام، في قول الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، وهو بإجماع أن الإنزال علامة بلوغ. ثم قال الشيخ: أو عقل مجنون، بأن ذهب ما أزال عقله، وقال ورشد، بمعنى أن الصبي بلغ راشدا، والمجنون أفاق راشدا، هذا معنى قوله ورشدا. وأما إن بلغ الصبي وعقل المجنون غير راشدين فإنه يدخل في الجملة التي بعدها، وهو قوله: أو رشد سفيه. قال: زال حجرهم أي الحجر عليهم في أموالهم وفي ذممهم في حظ أنفسهم. قال: بلا قضاء أي بدون حكم حاكم. عندنا هنا قوله زال حجرهم بلا قضاء، دليل ذلك لأن الله عز وجل قال: وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فدل على أنه لا يلزم حكم الحاكم، وأنه يزول الحجر عليهم من حين معرفة الرشد. الأمر الثاني قوله بلا قضاء، لأن ثبوت الحجر عليهم لم يثبت في قضاء، فلا يلزم من إزالته قضاء، لكن يستحب، يقول العلماء، أن يكون بإذن الحاكم وبإشهاد لأجل دفع الخصومات. نعم.
قال رحمه الله: وتزيد الجارية بالبلوغ بالحيض وإن حملت حكم ببلوغها ولا ينفك قبل شروطه.
نعم، يقول الشيخ: وتزيد الجارية أي الأنثى في البلوغ بعلامة الرابعة وهو الحيض، ما ثبت عند الترمذي من حيث عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض بلا خمار. فدل على أن العبرة لأن هذا الوصف قرن به الحكم، فدل على أن هذا الوصف علة له، فدلنا على أن الحيض علامة بلوغ. ثم قال الشيخ: وإن حملت أي أصبحت المرأة الجارية حاملا حكم ببلوغها، لا لأن الحمل علامة بلوغ، بل لأن الحمل علامة الإنزال، علامة الإنزال. فلو أننا لم نعلم بحملها إلا بعد شهر حكمنا بأنها بلغت قبل شهر، فالحمل ليس علامة بلوغ وإنما هو علامة على العلامة، حينئذ يكون البلوغ متقدما. ويترتب عليه أن تصرفها خلال الشهر الماضي صحيح إذا كان في العقود، إذا كانت أفطرت أو تركت صلاة فيلزمها قضاء الصلاة والصوم لأنه قد ثبت لنا أنها قد بلغت قبل ذلك. قال الشيخ: ولا ينفك قبل شروطه، أي ولا ينفك الحجر عن المرأة أو الذكر إلا بتحقق الشروط، وهو وجود البلوغ والعقل والرشد، وسيفصل المصنف الرشد بعد قليل. نعم.
قال رحمه الله: والرشد الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن صفة الرشد فقال: والرشد هو الصلاح في المال. أكثر أهل العلم وهو المعتمد في المذهب على أن الرشد هو الصلاح في المال فقط دون العبرة عن الصلاح في الدين، والدليل على ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما حينما قرأ قول الله عز وجل: فإن آنستم منهم رشدا قال صلاحا في مالهم، فقالوا العبرة بالصلاح في المال. طيب، ما هو الصلاح في المال؟ فصل المصنف الصلاح في المال فقال: بأن يتصرف مرارا، لا يكفي المرة بل لا بد من التكرار، وهذه المسألة تتعلق بها التكرار. قال: فلا يغبن غالبا، طبعا هنا المراد بالغبن ليس الغبن الذي يتغابن به الناس في أسواقهم، وإنما الغبن الزائد عن الحادة عن, 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 عن العادة. وتذكرون في خيار الغبن قسمنا الغبن إلى نوعين. قال طبعا قوله غالبا لأن ما من أحد إلا ويغبن حتى الغبن الخارج عن العادة، ولكن يكون نادرا أو قليلا، ولذلك جعل المصنف العبرة بالغالب. قال: ولا يبذل ماله في حرام، لأن الذي يبذل ماله في حرام هو في الحقيقة صرف المال فيما لا يصح العقل فيه، فحينئذ لا يصبح راشدا. ونحن عندما قلنا العبرة بالصلاح في المال دون الصلاح في الدين أي في غير المال. قال: أو في غير فائدة، فإن هذا يدل على سفهه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به.
نعم، قال: ولا يدفع إليه أي المال، أقصد ماله، حتى يختبر قبل بلوغه، لقول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا. واليتامى هم الموصوفين، لا يوصف الشخص باليتم إلا أن يكون غير بالغ، وذلك قال قبل البلوغ، قبل البلوغ موافقة للآية، ولأن الشيء يجب بذله في وقت وجوبه وهو عند البلوغ، فيكون معرفة الرشد قبله، وهذا يكون عادة في حال المراهقة، فقه يسمون ما قبل البلوغ بحال المراهقة، فيجرب بمعرفة صلاحه للبيع والشراء والمعاملة الناس. قال: قبل بلوغه بما يليق، أي بما يليق به من الشدة ويؤنس به الرشد، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والبلدان والأمصار. نعم.
قال رحمه الله: ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم.
نعم، بدأ يتكلم عن من هو الولي على هؤلاء. يقول المصنف: إن الولاية لا تثبت لأي أحد، بل تثبت للأب وهو أقوى الأولياء مطلقا، لأن الأصل أن الأب يجوز له التصرف في مال ابنه، ثم أي تنتقل الولاية بعد الأب لوصيه، أي من أوصاه الأب أن يكون وصيا على أبنائه في أموالهم. ووصي الأب قد يكون قريبا وقد يكون أجنبيا، وقد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، لا فرق، فالوصاية على المال لا فرق بين الذكر والأنثى فيه، فيجوز الأب قبل وفاته أن يكتب في وصيته: الوصي على أموال أبناء القصر زوجتي، أو إمام المسجد، أو أختي، أو أي أحد في الدنيا. وهذا معنى قوله: أو وصية، لأن وصي الأب نائب عنه فهو مقدم. قال ثم الحاكم، قول ثم الحاكم يدلنا على أنه لا يتحقق لأحد الولاية على الصغير الذي له مال غير الأب ووصيه، فلا الأخ ولا العم ولا ابن العم ولا الجد له حق الوصاية، عفوا حق الولاية، ليس لهم حق الولاية، ومن باب أولى ليس لهم حق الوصاية عليه بأن يوصوا لأيه، وإنما هي للحاكم تنتقل مباشرة للحاكم. والمراد بالحاكم هو القاضي الآن أو هيئة القصر، فإن هيئة القصر هي التي تقوم بذلك. الحاكم كيف يتصرف؟ إما أن يتصرف بنفسه فيكون هو الولي، أو أن ينيب أحدا عنه. وفي القضاء في بعض التصرفات أو بعض الأمور التي لا تحال إلى هيئة القصر يختار من قرابة الصبي، يختار القاضي من قرابة الصبي كأخيه أو عمه أو أخته أو أمه أحدا يقوم بالولاية عليه، فيكون نائبا عن الحاكم وليس وليا ابتداء. الولاية ابتداء تكون للأب ثم لوصيه ثم للحاكم، والحاكم أنابك، فحينئذ الحاكم يجوز له أن يفسخ هذه النيابة من غير سبب، لأن العبرة في تصرفات الحاكم بالمصلحة. إذن العبرة بالحاكم هنا، قلت لكم أنه يقوم به الآن الهيئة القصر ومن في حكمهم كالأموال المجهولة. طيب، فإن عدم الحاكم في بلد لا يوجد فيها حاكم ولا قاض، فيقول العلماء إن عدم الحاكم فأمين يقوم مقام الحاكم، ولكن من شر هذا الأمين والولي عموما سواء كان حاكما أو وصيا أو نائبا عن الحاكم لا بد أن يكون عدلا ظاهرا ولا يلزم العدالة الباطنة، ولا بد أن يكون راشدا، لأن من لا يصح التصرف في نفسه لا يصح التصرف في غيره.
قال رحمه الله: ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحض.
نعم، لا يجوز لأحد من الأولياء أن يتصرف عن السفيه والصغير والمجنون إلا بالأحض، لأن الله عز وجل قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هذه أفعل التفضيل أحسن، وكذلك الأحض فهو الأفضل والأحسن له، ولذلك يقولون إنه لا يدخل فيما يحتمل الخسارة والربح وكانت الخسارة مرتفعة، وإنما لابد أن ينظر لما كان فيه الأحض له، وسيأتي إشارة لبعضها كبيع العقار. نعم.
قال رحمه الله: ويتجر له مجانا.
نعم، قال: ويتجر له مجانا، أي يعمل مجانا له بالأجرة، ويعمل له مجانا بلا أجرة، لأن الأصل عدم أخذ الأجرة له في ذلك. طبعا قول ما يقابل الأجرة وهو المضاربة، لا يجوز للولي أن يأخذ مضاربة على مال اليتيم.
قال: وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح.
نعم، قال: وله دفع ماله، أي دفع مال اليتيم له الصغير أو المجنون أو السفيه، مضاربة بجزء من الربح، يعني يجوز له أن يضارب بماله ويكون جزء الربح لليتيم ولا يكون للولي، جزء الربح هنا يكون لليتيم، لأن المضاربة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة رضوان الله عليهم، وسيأتينا إن شاء الله في درس الغد أو الأسبوع القادم أحكام المضاربة، وأنه وإن لم يرد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع إلا أن الإجماع قد انعقد عليها، وهي طريقة من طرق المتاجرة والربح مع احتمال الخسارة، وهذا الاحتمال اليسير لا يمنع من جواز المضاربة بشرط أن يكون يغلب على ظنه أنه سيربح. نعم.
قال رحمه الله: ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الأجرة التي يأخذها الولي من مال موليه. نقول أولا: الولي هذا مر معنا أنه الأب أو الوصي أو الحاكم. أولا، إن كان الولي أبا فإنه يجوز له أن يأكل من مال ابنه الصغير والمجنون والسفيه ما شاء، يجوز له أن يأخذ ما شاء، أنت ومالك لأبيك. إذن فالأب مستثنى من هذا الحكم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن الحاكم مستثنى كذلك، فلا يجوز للحاكم أن يأخذ من مال المحجور عليه لحظ نفسه شيء، لأن الحاكم له رزق من بيت مال المسلمين، ومن كان له رزق من بيت مال المسلمين ف فلا يجوز له أن يأكل من عين المال شيء. طيب من الذي بقي؟ بقي عندنا الوصي والنائب عن الحاكم إذا أناب الحاكم شخصا، هذا الاثنان هم أو الأمين إذا لم يكن هناك حاكم، هؤلاء الثلاثة الذين بقوا. فهؤلاء يجوز لهم أن يأكلوا من مال المولى عليه، لما جاء عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل من مال يتيمك غير مسرف. وسيأتي يعني شرطه بعد قليل. هذا ما يتعلق بالإذن بالأكل من المال الولي، وعرفنا أن المراد بالولي من هو. يقول الشيخ: يأكل الولي الفقير من مال موليه. قوله الولي الفقير يعني أنه لا يجوز له أن يأكل من عين المال ابتداء إلا لحاجة، لحاجة. طيب إن لم يكن له حاجة فإنه لا يجوز له الأكل إلا أن يفرض له الحاكم شيئا، لا بد أن يكون بفرض الحاكم له، وهو النائب عن الحاكم أو الوصي. بدون فرض حاكم لا يجوز له الأكل إذا لم يكن له حاجة، يعني ابتداء أن يقتطع نسبة أو يقتطع مالا فهذا لا يجوز لا شك. يقول شيخ: نعم. ويأكل الولي الفقير من مال موليه يعني من مال السفيه والصغير والمجنون الأقل من كفايته أو أجرته مجانا. قوله الأقل من كفايته يعني يختار الأقل من الكفاية أو الأقل من أجرته التي فعلها مجانا، فينظر الأقل منهما، لا نقول هي أجرة له لأن أجرته هي مجانا أصلا، ولكن هذه يأخذ الأقل منهما من باب الأكل وليس من باب الأجرة.
رحمه الله.
طبعاً قوله مجانا يعني بلا عوض، يأخذها يأكلها الولي بلا عوض يرده في مال الفقير.
قال رحمه الله: ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال.
طيب هذه المسألة هي قبل الأخير وينتهي الباب كاملا. يقول الشيخ: ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر على المحجور عليه لحظ نفسه لأنهم أمناء، والأمين القول قوله في الأمور التي أوردها المصنف. قال: أولا في النفقة، أي أن يقول الولي والحاكم: أنفقنا عليك بقدر 10,000، وقال المحجور عليه بعد فك الحجر: بل أنفقت علي بمقدار 5. فالقول قول الولي والحاكم. الأمر الثاني قال: والضرورة، يعني الحاكم قال: لضرورة بعت هذا العقار، وقال: بل لغير ضرورة. مسألة الضرورة والغبطة، بعض العلماء يقول إن هذه مطلقة فتكون في جميع الأموال، التصرف يكون لأجل الضرورة والغبطة، بمعنى تكون هذه الجملة وهو قوله الضرورة والغبطة داخلة في قول المصنف قبل ذلك: يتصرف ولا يتصرف الولي لأحدهم إلا بالأحظ، فتكون الضرورة والغبطة هنا بمعنى الأحظ. وقيل، وهو الذي مشى عليه في المقنع، أن الضرورة والغبطة معنى زائد على الأحظ، وهي خاصة بالعقار، فلا يجوز بيع العقار الذي يملكه السفيه الصغير والمجنون إلا إذا وجد فيه مصلحة، ولا يكتفى بالمصلحة، بل لا بد أن يكون فيها ضرورة وغبطة. ثم اختلفوا ما هو ضابط هذه الغبطة على آراء متعددة، منها ما ذكره القاضي أبو يعلى أنه لا بد أن يكون الربح أكثر من الثلث في العقار، وقيل إنه راجع للعرف. وعلى العموم أن المشهور المذهب وهو الذي مشى عليه صاحب الإنصاف أن بيع العقار، بيع الولي للعقار جائز عند وجود المصلحة مطلقا، وإن لم تكن هناك غبطة، قد تكون له مصلحة معينة كعلمه بأن العقار سينزل مثلا، أو أنه يريد الثمن لمصلحة أعلى كنفقة وهكذا. الأمر الرابع والثالث ذكره المصنف قال: والتلف. المراد بالتلف يعني أنه يدعي أنها العين تالفة والمحجور عليه بعد فك الحجر قال لم تتلف. إذن الاختلاف في وجود التلف وعدمه، تلف العين بالكلية، أو في سبب التلف بأن يدعي الولي والحاكم أنها تلفت بغير تفريط، وقال المحجور عليه بل تلفت بتفريط، فالقول قول الحاكم والولي. قال ودفع المال، قوله ودفع المال أي إذا انفك عنه الحجر بأن بلغ عاقلا رشيدا، فإذا بلغ عاقلا رشيدا فإنه يدفع له المال. فإذا اختلف أمام القاضي فقال الولي دفعت له ماله، وقال المحجور عليه بعد انفكاك الحجر لم يدفع لي مالي، أو دفع لي نصفه ولم يدفع لي النصف الثاني، فظاهر كلام المصنف أنه يعني يقبل مطلقا قول الولي. والحقيقة أن هذا فيه تفصيل على المذهب، يعني كلام المصنف يحتاج إلى تقييد. فالمعتمد في المذهب أن الولي إذا كان متبرعا ولم يفرض له الحاكم أجرة فإنه يقبل قوله، وأما إن لم يكن متبرعا وإنما فرض له الحاكم أجرة فإنه حينئذ لا يقبل قوله إلا ببينة، لأنه كالأجير فيدخل حكم فيأخذ حكم الأجير.
قال رحمه الله وما استدان العبد لازم سيده إن أذن له.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن مسألة أخيرة وهي ما يتعلق بالديون التي على العبد. والعلماء يقولون إن الديون التي تكون على العبد ثلاثة أقسام. القسم الأول ديون تتعلق بذمة العبد، والقسم الثاني ديون تتعلق برقبة العبد، والقسم الثالث ديون تتعلق بذمة السيد، هي التي تتكلم عنها المصنف هنا. نبدأ بالأول، قلنا الديون التي تتعلق بذمة العبد، وهي الديون التي ثبتت على العبد بإقراره بدون بينة. إذ الإقرار، القاعدة عند العلماء كما تعلمون في باب الإقرار أن الإقرار حجته قاصرة لا تتعدى غير المقر. فلو أقر العبد على نفسه بمال وقلنا إنها تتعلق برقبته لتضرر سيده، إذ يلزم منه بيع العبد. إذن فالدين الذي يثبت على العبد بإقراره فقط بدون بينة أخرى فإنها متعلقة بذمته ولا تنتقل للرقبة ولا لذمة السيد. النوع الثاني الديون المتعلقة بالرقبة، برقبة العبد. ومعنى قولنا أنها متعلقة برقبة العبد يعني يباع العبد وتسدد منها الدين، أو أن السيد يفدي من ماله، مخير السيد فيه. وهو كل دين ثبت على العبد سواء بعقد أو بتصرف كجناية وكان من غير إذن سيده. الحالة الثالثة من الديون الديون التي تجب في ذمة السيد، وهو كل دين ثبت على العبد بإذن سيده. نأخذها من كلام المصنف، يعني هي نفس كلام المصنف ولكن ربما رتبتها بعض الترتيب. يقول الشيخ وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، هذا النوع الثالث وهو الديون التي تتعلق بذمة السيد، أنه إن أذن السيد للعبد بالاستدانة فاستدان، فالديون متعلقة بذمة سيده. ثم قال وإلا، أي وإن لم يأذن له سيده ففي رقبته، سواء كان الدين بسبب عقد أو بسبب تصرف. قال كاستداعه، يعني أنه قبل وديعة ثم تلفت، فإنه في هذه الحالة تتعلق برقبة العبد. قال وأرش جنايته، وهذه من تصرفاته، يعني جنى على غيره إما جناية على آدم أو على جناية على عين من الأعيان. قال وقيمة متلفه، بأن أتلف شيئا فإنه يكون قيمتها في رقبته، حينئذ يكون سيده مخيرا بين أمور، إما أن يبيعه وتسدد هذا الدين لأنها متعلقة بالرقبة، فإن كانت قيمة العبد أكثر من الدين أخذ السيد ما زاد عن الدين، وإن كانت أقل من الدين ليس للدائن شيء، لأن الدين متعلق برقبة العبد. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أن السيد يفديه. ما معنى يفديه؟ يعني أنه يقضي ما عليه. والسيد حينئذ مخير بين أمرين: إما أن يفديه بسداد الدين عنه كاملا، أو يفديه بقيمته، لأن صاحب الدين ليس له إلا رقبة العبد كما تقدم معنا في الخيار الأول. فحينئذ يكون السيد مخيرا بين فدائه بين أحد هذين الأمرين، وهو مخير بينهما وله حق الاختيار بالأقل. الأمر الثالث: يجوز لسيده أن لا يبيعه وأن لا يفديه، وإنما يسلم هذا العبد للدائن، وحينئذ إذا سلمه له برئت ذمته، وجاز للدائن أن يعني يبيعه أو أن يستخدمه أو أن يتصرف به كيفما شاء. نكون بذلك الحمد لله عز وجل أنهينا كتاب الحجر. الأسبوع القادم نشأة الله عز وجل نبدأ بضد كتاب الحجر، وهو الوكالة، فإن الوكالة من عقود الإطلاق والحجر من عقود التقييد، نتكلم عنها والفرق بين عقود الإطلاق والتقييد إن شاء الله في أول الدرس القادم من مشيئة الله عز وجل. أول شيء، في سؤال كان هناك قبل عن قضية التأمين، ناسب أن نذكر، يعني أنا ذكر أخوانك أنك يعني ضاق الوقت الأسبوع الماضي عن أني أتكلم عنه. شوف، التأمين هذا من الأمور التي احتاجها الناس في هذا العصر، وبلوا بها ابتلاء شديدا. وأنا أجزم أن جميع الحاضرين، إن لم أقل لك جميع الناس، وقد لا أكون يعني مبالغا إن قل جميع الناس، هو واقع في التأمين بطريق أو بآخر. لا يمكنك أن تسافر إلا بتأمين، لا يمكنك أن تدخل سيارتك لبلد إلا بتأمين، لا يمكن أن تقود سيارتك إلا بتأمين، البضائع التي تشتريها يقدم لك مقدم الخدمات تأمين، وهكذا. هذه المقدمة التي أتيت بها للحاجة، أريد أن أقرر، جزاك الله خير، أريد أن أقرر لك قاعدة، فقط قاعدة استئناسية عند العلماء، وهذه القاعدة عندهم أن الأمر إذا كثرت حاجة الناس له ومماسستهم به، فإنه أحيانا قد يصار إلى القول الضعيف، الضعيف النسبي للضعيف المطلق، ولذلك أحيانا قد يصار له. أحد تلاميذ الشيخ عبد القادر الفاسي، أحد علماء الكبار، وهو اسمه أظن عبد الله القادري، أظن اسمه الأول نسيته، أظن فلان القادري، هو تلاميذ الشيخ عبد القادر الفاسي، معروف من علماء المالكية الكبار المتأخرين قبل 300 سنة تقريبا، ألف كتابا جميلا جمع فيه تقرير هذه القاعدة، سماها رفع العتب والملام عمن قال إن العمل بالقول الضعيف ضرورة ليس بحرام. فقهاؤنا يعملونها كثيرا في حنابلة. الإمام أحمد سئل عن مسألة ابتلي بها بعض الناس، فقال اذهب لحلقة المدنيين اسألهم، فكأنه أفتاه بما كان يترجح عنده خلاف ذلك، لكن لحاجة الناس العامة لها. وكذلك ابن القيم تكلم في إعلام الموقعين أنه يجوز الفتوى بما يتدين الشخص في ذاته بخلافه للمصلحة العامة، وهو الفتوى بالأخف مع وجود الأشد. هذه مسألة متعلقة بالفتوى، وفرق بين الفتوى وبين التقرير في العلم. العلم على مسلك، ولكن الفتوى قد تتغير بناء على معايير، منها ما ذكرت لك قبل قليل. هذه لها مسلك وحديث طويل. التأمين المولود الآن ليس صورة واحدة، بل هو صور متعددة ومتنوعة جدا. أضرب بعض الأمثلة لها، وكل واحد يأخذ حكما. من الأمثلة ما يسميه المعاصرون، لأن هذه التسمية للمعاصرين وليست عند الأوائل، ما يسمونه بالتأمين الاجتماعي. سمي اجتماعيا لأن أحد طرفيه وهو المؤمن عنده هي الحكومة أو هي الدولة بمعنى آخر. وهذا التأمين الاجتماعي هو لأجله تسمية المعاصرين من القانونيين، سميت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، سميت اجتماعية لأنه ليس لأنها تكافلية، وإنما لكونها اجتماعية، أي أن المجتمع يكون هو المتملك لها بمعنى أن الدولة. التأمين الاجتماعي المتقرر عند أغلب الناس، وأعني بالناس المعاصرين ليس الخلق جميعا، عند أغلبهم أن التأمين الاجتماعي يجوز، الذي تكون مؤمن عنده الدولة. ما السبب؟ قالوا لأن قاعدة فقهية أنه يغتفر بعض التعاملات مع بيت مال المسلمين، وخاصة إذا كان فيها نوع غرر. ونحن إنما أظهر العلل في المنع من التأمين هو وجود الغرر، لأنه بيع للاختصاص وبيع للكفالة. هو حقيقة التأمين بيع للضمان، هو بيع للضمان، أضمنك أو أضمن العين إذا تلفت بقيمتها إذا أعطيتني كذا، فهو بيع للضمان بمال فقط، فهو بيع للاختصاص، فهو نوع من أنواع الغرر، وذلك يتساهل فيه إذا كان أحد طرفيه الدولة. طبعا هنا يأتي تفريعات، إذا ملكت الدولة شركة عامة، يعني بعض الشركات تملك مثلا شركة واحدة تملك الدولة فيها أسهما كبيرة فقط دون باقي الشركات الثانية، هل يكون ذلك تأمينا اجتماعيا أم لا؟ فيه نظر على قولي، لكن على العموم هذا كلام يحتاج التنزيل فيه لنظر آخر. هذه الصورة الأولى نخرجها. الصورة الثانية التي يجب أن نعرفها وهو ما يسمى بالتأمين التبعي، أي أنه ليس مقصودا بالعقد وإنما جاء تبعا، وهذه قاعدة عندنا كلية. وقد تستغرب إذا قلت لك أن من أوسع المذاهب في تقرير قاعدة التابع والاغتفار في التابع هم الحنابلة، لأن الحنابلة عندهم المتقدم واللاحق، فالمتقدم هو الوسائل واللاحق هو التابع، ومن أوسع الناس في الوسائل والتوابع هم الحنابلة، ولذلك يجيزون لها تطبيقات، يجيزون ويمنعون، ليس دائما إجازة، يجيزون ويمنعون، وهو سد الذرائع والنظر للمآلات، فيجيزون كثيرا من العقود لكونها تابعة لا لكونها منفردة بالعقد. مثلنا قبل قليل الصفة لا تجوز انفرادا وتجوز تبعا، الاختصاص لا يجوز انفرادا ويجوز تبعا، ذكرت مثالا قبل قليل بيع الحمل، نعم حسب بيع الحمل لا يجوز انفرادا ويجوز تبعا، طبعا على خلاف بعض الصور هل هو يكون فيها تابع أو فيها منفرد. إذن التبعي يجوز، التبعي مثل أن تشتري سيارة من الوكالة قالت عليها ضمان سنة، قد تقول نعم أنا زدت ألفا من الوكالة لأجل الضمان، نقول ما في إشكال، أصلا أنت لم تريد الضمان وإنما جئت لأجل السيارة، قد تكون زدت لكنك أصلا اشتريتها، لا تقول هذا مبدأ تفريق الصفقة، لأن تفريق الصفقة ليس على إطلاقه. طيب إذن التأمين التبعي نقول يجوز. من صور التأمين التبعي أن بعض الناس يشتري سيارة، سيأتي إن شاء الله باب الإجارة، إجارة منتهي بالتملك، ثم بعد ذلك وعبرت بالشراء لأن سيأتينا أن الإجارة منتهي بالتملك هو شراء وليس إجارة، ثم بعد ذلك يجد أن الشركة أمنت على سيارته تأمينا شاملا، نقول أيضا يجوز لأنه تبعي وليس استقلالا ابتدائيا. إذن هذه الصورة الثانية وهو التأمين التبعي. النوع الثالث من التأمين وهو الذي يسمونه بتأمين المنافع. ما هو تأمين المنافع؟ أن شركة التأمين يقول إذا وجد الضرر فإني لا أعطيك مالا وإنما سأعطيك منفعة كالعلاج مثلا. هذه تختلف على أو يختلف النظر الفقهي فيها بناء على اختلاف العلماء في التضييق والتوسيع في مسألة العلم بالمعقود عليه، فيذكرون أن الشيخ تقي الدين، وأنا أقول يذكرون لأن المسألة تحتاج تحرير، فبعض الناس يوسع كلامه وبعض يضيقه، يرى أنه يجوز التعاقد بما جرت العادة به وأن هذه المنافع مقبولة، مثل ما ذكروا في المنافع المذهب يجوز صورتين: دخول الحمام من غير تحديد أجرة لأنه جرت العادة بتحديد أجرة معينة، والضئر مع عدم معرفة مقدار العمل، لكن لو توسع فيه بمقدار العرف قد يقبل. وغالبا يقولون الذين يجوزون إجارة المنافع يقولون إنه محسوب عن طريق الشركات بطريقة مربحة للجميع. تأمين المنافع ما هو؟ أبسط صورة له التأمين الصحي، وذلك المعاصرون على رأيين: هل هو جائز أو هو ممنوع بناء على تضييق وتوسيع دائرة الغرر المقبولة. هي غرر ليست ربا، هي غرر، وذلك هنا يأتي التوسيع والتضييق بناء على اختلاف العلماء في ضابط الغرر المسموح. طبعا تعرفون أن الضرر المأذون به القليل بإجماع، والضرر الكبير ممنوع بإجماع. الفرق بينهما أربعة أمور ذكرت لكم في بداية: منها أن يكون تابعا، ومنها أن يكون يسيرا أي قليلا ليس بالكثير، والأمر الثالث أن يكون محتاجا له، وقد يقال به هنا أغلب الناس ما يستطيع أن يتكلف كلفة العلاج بالذات، أو أن يكون محتاجا له. الأمر الرابع أن يكون تابعا. ذكروا أربعة قواعد مذكرة في عند فقهائنا. النوع الرابع من التأمين ما يسمى بالتأمين المالي، أبذل مالا لترد لي مالا، هذا هو أغلب الموجود في السيارات وفي غيرها. وهذا التأمين المالي ينقسم إلى أقسام باعتباري. الاعتبار الأول باعتبار العقد بينك وبين الذي سبق الذي معك، هذا التقسيم القانوني، إما تأمين يسمونه مسؤولية، وإما تأمين يعني أعيان. فتأمين الأعيان تقول إذا تلفت هذه العين أو محلي تضمن لي هذا العين. وتأمين المسؤوليات إذا اعتديت أنا على غيري فالضمان الواجب عليه تدفعه. وذلك الآن الذي يسمى في تأمين السيارات ضد الغير، هذا تأمين المسؤوليات، تأمين التصرف الذي تفعله. وأما تأمين الأملاك فيشمل تأمين الحياة ويشمل الممتلكات جميعا. لماذا ذكر هذا التقسيم؟ لأن المجامع الفقهية تقريبا إلا أحد مشايخنا عليه رحمة الله وهو الشيخ مصطفى الزرقاء، وأنا أقول شيخ لأنني كنت أمره جالس لكن لم أقرأ عليه لكي لا أتشبع بما لم أعطى، الشيخ كان يرى حتى التأمين على الحياة يجوز، يقول لا فرق بين الأعيان والأجساد. طبعا الشيخ يعني يذكر عن نفسه أنه أول من تكلم عن التأمين، ويقول كل من تكلم عن التأمين مبيحا أو مانعا أخذ كلام. قد تكلم عن ذلك في مؤتمر الفقه الأول سنة أظن 81 هجري وكان معقودا في دمشق. التقسيم الثاني هو الذي يهمنا، أنهم يقسمون هذا التأمين المالي إلى تأمين تجاري وتعاوني وما يسمى بالتكافل، هو ثلاثة أنواع. التجاري أن تعطيه مالا على أن يضمن لك، إن ضمان مسؤوليات أو ضمان أعيان، يرد لك المال بغض النظر. والتعاوني هو أن يأخذ منك المال ويتاجر بالمال منك ومن غيرك فيكون عقد مضاربة، ويزاد في هذا العقد قيد أنه إذا ولد على أحدنا ضرر أننا نضمنه، يسمى هذا التعاون. والنوع الثاني التكافلي، والتكافل هو المبني على الإحسان. رحم الله الأشعريين، كانوا إذا أجدبوا نشروا الثوب بينهم ثم جمعوا طعامه واقتسموه بينهم. أي تأمين يسمى تكافليا فليس بتكافلي ثق إلا أن يكون فيه معنى التبرع، كأن يكون أهل حي أو أهل عمل أو أهل قرابة قبيلة أو فخذ أو عائلة، هذا الذي يكون بينهم التكافل. كل ما يسمى في البنوك تأمين تكافلي كله ليس تكافليا، لأنه ليس فيه معنى التبرع وإنما فيه معنى المعاوضة، والمعاوضة إما تعاوني أو تجاري. والتجاري تعرفون آراء العلماء فيه، والتعاوني تعرفون آراء العلماء فيه. يبقى التكافلي هو الجائز، لكن أريدك أن تعلم أنه لا يوجد تكافلي في البنوك ولا في مؤسسة التأمين، فقط أريدك أن تعرف هذا الشيء، لا يوجد، لأنه لا يمكن أن يكون مبني على التبرع. قد يدخل معك من تكره النظر إليه فكيف تكون متبرعا له؟ قد يدخل معك من لا تعرفه ولا يربطك به رباط ديني ولا غير ذلك من الرباطات التي تجعل الشخص يتبرع بغيره. إذا عرفت هذا التقسيم حل عندك كثير إن شاء الله من الإشكالات في المسألة، فليس لها حكم كلي التأمين. يعني طلع من أمر الكم، طلع خمس أنواع أو ستة أو سبعة أو أكثر. تستقطع هذا تبعي الشركة الذي يعمل عند شركة وتعطيه الشركة تأمين صحي، هذا تبعي يجوز بلا إشكال، يجوز ابتداء حتى لو كان ما دام قد دخل معهم، لأن أصلا هو أصل ذهاب الشركة ليس لأجل التأمين وإنما لأجل العمل، إن أعطته شركة التأمين جاز له ذلك. بل يعني كما قلت لك أن بعض المشايخ يذكر علماً ألف كتابا أن التأمين التعاون التأمين المنافع كله يجوز، حتى ابتداء أن تذهب شركة التأمين وتقول أريد أن أؤمن يجوز. هذا أخونا يقول من ادعى عليه بعين فصالح ثم أراد أن يردها لعيب، فهل يذهب للقضاء بناء على إقرار المدعي؟ نعم، يذهب للقضاء ويثبت العيب، لأن العيب قد يكون فيه اختلاف. هذا يقول نعم أجبت عنه مسألة التأمين. هل إذا على أحد دين واشتكاه عند الحاكم يسجل مباشرة أم يحجر عليه؟ لا، إذا كان عليه دين يطالب الوفاء مدة، إن أبى وأثبت أن عليه أن عنده مال فيسجل حتى يثبت إعساره ثم يطلق بعد ذلك إذا لم يثبت عليه دين. هل للأب الأكل من مال ولده بإطلاق؟ نعم، له أن يأخذ ما شاء لحاجة أو لغير حاجة. سيأتي إن شاء الله باب الهبة. هذا السؤال ما فهمته من خط كان وسطا. هذا أخونا يقول ما حكم تقديم عروض أسعار مختلفة لدائرة حكومية من نفس البائع بأسماء شركات مختلفة بطلب من الجهة الحكومية لأنها تريد الشراء منه حصرا، فطلبت منه 3 عروض يحضرها هو ويكون العرض الذي باسم شركته أقلها سعرا. نقول هذا الحكم يختلف، إما لصاحب الشركة وإما لمندوب المؤسسة سواء كانت حكومية أو خاصة. أما بالنسبة للمندوب فحرام عليه ذلك لا شك، لأنه مطالب بالبحث والنظر فيجب عليه ذلك. وأما بالنسبة لصاحب المؤسسة فأما وقد قيل له ذلك فيجب عليه أن يتقي الله عز وجل، وإن أعطى 3 فيجب أن يكون الأقل حقيقة بأن لا يزيد السعر حيث استؤمن، فيجب عليه أن يكون بسعر السوق عادة أو أقل منه عادة، لأن هذا باب الأمانة، فكأنك استؤمنت على أن أقل السعر الذي قدمته هو أقل السعر في السوق أو سعر السوق، خلينا نقول سعر السوق. فلو زاد هو فيكون شريكا في الإثم، لكن لو باع أتى بالثلاثة الأسعار والأقل منها هو سعر السوق من غير ظلم فإنه إن شاء الله لا شيء عليه. أخونا يقول من عليه دين حال وليس عنده وفاء والدائن يكثر الاتصال عليه والمطالبة بماله، فكيف يتعامل مع هذا الدائن خاصة وأنه يخاف من الإثم وجزاك الله خيرا؟ نقول التعامل إما أن يكون عقلي أو يكون يعني أدبي، فأما التعامل العقلي فما لك إلا أن ينظرك، يجب عليه وتقول له يجب الإنظار، ليس عندي مال، يجب عليه الإنظار. فإن أثبتت أنه ليس عندك مال لا يجب عليه أن يلح عليك القضاء بأن تستدين، لا يحرم عليه. إذا ثبت أنه ليس عندك مال فيحرم عليه أن يطالبك حتى يثبت عندك مال، لأن هذا من إذاء المسلم وهذا لا يجوز. أما من جانب العقلي بعض الإخوان يكون عليه دين ويلح عليه شخص فيذهب ويستدين دينا آخر بفائدة، أنا أتجاوز في المصطلحات، فيأخذ دينا عن طريق بنك بفائدة فيقضي الدين بدين أعلى ثم ما يزال في هذه الدوامة حتى ينقضي عمره بلا فائدة. نقول ما دام عليك دين فانظر لما أمر الشارع، فالشارع يقول من استدان دينا وهو ينوي قضاءه أدى الله عنه. إذا كان صاحبك يطالب بسداد الدين فإن استطعت أن تتخلص من بعض الكماليات وتقضي صاحب الدين فهذا هو الواجب عليك، هذا هو الأول. الأمر الثاني إذا ثبت أنه لا دين أنه لا مال عندك غير الأمور 4 ذكرت لك فإنه لا يحكم على الشخص لا بحبس ولا بلزوم القضاء، فحينئذ يكون هذا النوع. الأمر الثالث أن من كان عليه دين والدين حال مطالب به وسببه حاجة فإنه يجوز له أن يأخذ من الزكاة لسداد دينه، إما أن يأخذ هو مباشرة أو يدل صاحب الزكاة للدائن فيعطيه. ولذلك فإن طلبك للزكاة في هذه الحالة ليس محرما لأنك مستحق لها، وبعض الناس قد يكون عنده المال من الزكاة ولا يعرف مستحقها، حينئذ تبين هذا الشيء، بل قد تؤجر أحيانا عندما تكلم وأنت يعني تعرف هذا الحق الذي عليك، تكلم من عنده مال يبذله إما لزكاة أو لغيره فتقول أنا مستحق له، قد تؤجر. لأن بعض الناس في هذا الوقت للأسف مع قلة تواصل الناس وبحثهم عن المحتاجين قد يصرف الزكاة لغير مستحقها، بعض الناس يعطيها للموظفين عنده، بعض الناس يصرفها في أوجه كبناء مساجد وغيرها، فقل فقد تؤجر على إخبارك بذلك. وقبل ذلك وكله عليك بالالتجاء إلى الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي الدين عن المدينة جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله عز وجل من غلبة الدين وقهر الرجال، أكثر من هذا الدعاء. وقد جمع بعض أهل العلم جزءا من أدعية التي تقال لقضاء الدين وسداده، جاء من حديث عن حذيفة أظن وغيره. يقول: كيف يعمل الآن بالمعسر إذا بيع ماله وقضي به بعض دينه وبقي من الدين مبلغا وعنده راتب شهري، هل يطالب المؤجل أو لا يطالب؟ المؤجل لا يطالب به، لكن إن كان عنده راتب شهري فإن القاضي ينظر هل راتبه يفي بحاجته ويزيد أم لا، فإن كان لا يزيد يقول الراتب لك، فإن كان يزيد، فإن كان راتبه أعلى من حاجته فيقتطع القاضي إجبارا، يجبر الطرف الثاني أن يكون تقسيط. وأحيانا قد يطال يجعل القاضي التقسيط 150 ريال، مر عليه حكم أنه انقسط شهريا 150 ريال، لأنه نظر أن الذي يزيد عن الحاجة 150 ريال، وبناء على ذلك فإن قضاء الدين يقول سيكون في 50 سنة، ليس عنده مال، والقاضي أتى بأقل الذي يمكن إلا أن يتوفر له مال بعد ذلك. وهذا حكم صدر السنة الماضية، ليس له مال ولا يزيد عن حاجته من راتبه إلا 150، فحكم القاضي أنه انقسط 150، قال وين فوق 50 سنة وأكثر حتى يرجع لماله، ليس لك إلا ذلك. هذا بالنسبة للرواتب. يقول: لو ذكرت أنواع التأمين، ذكرتها لكن على سبيل إيجاز، ذكرت أنواعها ولكن لم أذكر أحكامها على سبيل التفصيل. هذا أرجع له فيما. هذا أخونا يقول: إذا أخر المصنف الكلام على لماذا أخر المصنف الكلام على علامات البلوغ مع أن لها تعلقا بكتاب الصلاة؟ العلماء عندهم مسألة وهي قضية أنهم يريدون المسائل في أبواب معينة. هذه طبعا ما هي الحكمة؟ خلنا نتكلم عن الفكرة ثم أتكلم عن المعنى. الحكمة في كلام الشارع لكن نقول المعنى. الفكرة من العلماء يذكرون مسائل كثيرة في غير مظنتها، حتى إنهم ألفوا كتبا سميت بالخادم، ألف كتاب خادم الشرح الكبير لابن السبكي، ألف الزركشي كتابا سماه خبايا الزوايا، وهي المسألة تذكر في غير مظنتها. يقال إن سبب تأليف الزركشي بدر الدين بن بهادر كتاب خبايا الزوايا وهو مطبوع في مجلد قديم، أنه كان في مجلس فقيل له أو تكلم هو قال إن الرافعي قال فيها كذا في المسألة الفلانية، فأتى شخص، وهذا دائما تحدث، يقول أبدا ما قالها، شوف هذه مظنتها ليست فيه، دائما يعني يمر عليك من يقول لك ليس هذا مظنتها ويسفه بالمتكلم. فغضب الزركشي وألف هذا الكتاب، وهو أن العلماء يذكرون مسائل في غير مظنتها. طبعا مثل هذه كلمة أيضا لابن حجر، ابن حجر عليه رحمة الله العسقلاني، امتحن رجلا في صحيح مسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفي مسلم 5 آخرون، فما استطاع ذاك الذي كان يدعي حفظ الصحيحين أن يذكر 5. فقيل لابن حجر: من هم؟ قال: إن المقام مقام امتحان وليس مقام مذاكرة، المجلس يختلف، فالمقام أحيانا يجعل الشخص يمدي ما عنده وأحيانا لا يجعل، فمقام المذاكرة مقام يعني مقامات تختلف. وذلك ألف له كتاب في هذا الموضوع، طبع من كتاب الشيخ أو كتاب السيوط الذي استفاد منه كثيرا. إذن عندهم ما يسمى بخبايا الزوايا، هذه لهم معاني، من معانيها أنهم يقولون لكي يجد طالب العلم في البحث عن المسائل. وأذكر أحد مشايخنا عليه رحمة الله توفي، يعني منزله ليس بعيد منها هنا، توفي من أكثر من 15 عاما. إذا أراد الشخص أن يقرأ عليه كتاب الزاد بالذات، لا يقرأ إلا الزاد، يمتحن بمسائل: أين هذه المسألة الفلانية؟ أين المسألة الفلانية؟ أين علامات البلوغ؟ لو لم تكن قد قرأته قبل ذلك وحفظته لم تعرف مظنتها. هو قصده من هذا الامتحان أن يعرف الذي أمامه جاد أم ليس بجاد، فمن قرأ الكتاب كله فإنه يكون جاد. إذن هذا مسألة، فهو قضية توزيع المسألة. المسألة الثانية قضية أن الشيء إذا ذكر في أول محل يناسبه لكان كتاب الصلاة من أكبر الأبواب، مع أنه من أكبر الأبواب لزاد حجمه أكثر، فأرادوا أن يوزعوا بعض المسائل في مكانها الآخر وهكذا، وقد يكون لهم أغراض أخرى غير هذه الأغراض. طبعا أما مناسبة ذكر علامات البلوغ في الحجر فالمناسبة واضحة جدا، وهو وقت انفكاك حجر عن الصبي. هذا أخونا يقول: مشهور المذهب القول بنجاسة البغل والحمار، فما الجواب عن كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب حمارا؟ نعم، هم يقولون إن الكلب والحمار نجسان، في أبدانها وفي بولها وفي روثها. وأما ما كانت الحاجة شديدة في ملامستها كالعرق الذي يعني يلصق بالثياب فهو معفو عنه لأنه يسير. وقاعدة المذهب أن يسير النجاسة معفو عنه إذا كانت الحاجة له. وأما أنا أتكلم عن مشهور المذهب، وأما النجاسة التي لا يعفى عن يسيرها فهو البول والغائط. فبول وغائط الحمار والبغل أكرمكم الله لا يعفى عن قليله ولا كثيره، وإنما يعفى عن قليل نجاسة عرقه وشعره، فهو من النجاسة القليل المعفو عنها للحاجة فقط. يعني هي قاعدة فيها منضبطة تماما غير. طبعا التوجيه الثاني قيل إن كل النجاسات معفو عن قليلها وكثيرها حتى المذي، وقيل إن البغل والحمار هما من الطواف من الطوافين والطوافات حيث بقتادة وليس خاصا بالقطف ما دونه. يقول لماذا لم يجعل المصنف الجد وصيا بعد الأب؟ هم يقولون إن بعض الأحكام يأخذ الجد فيها حكم الأب وبعض الأحكام لا يأخذها. الوصاية لما كان فيها معنى التصرف في المال فإن الجد لا يأخذ هذا المعنى، كذا ذكروا، بينما في النكاح جعلوه يلي. يعني هم نظروا للعطف، ذكر تعليل هناك نسيت الآن، لكن إن شئتم أحضرت التعليل متى يفرقون بينهما أو المناط متى يفرقون بينهما. هل يصح للقاضي أن ينيب الأمة في الوصية على السفيه أو الصغير؟ نعم. وهل ولاية الأم صحيحة؟ نعم، يصح أن يكون بوصاية من الأب ويصح بإنابة من القاضي، وكثيرا جدا جدا جدا، ربما أقول لك يعني أكثر من الثلث. نحن قلنا إذا قال فقهاؤنا كثير يعني فوق الثلث، وإذا قالوا أكثر فهو فوق النصف. كثير من الولايات تكون الأم، دائما القاضي يحكم أن الأم هي التي تكون ولية على أبنائها، إلا في البيع والشراء العقار فلا بد أن يكون عن طريق هيئة النظر، هيئة القصر. يقول قال المصنف إن الولي يأكل من مال اليتيم إذا كان فقيرا مجانا بلا عوض، فما توجيه قول عمر رضي الله عنه وإن أيسرت قضيت؟ فظاهره أنه جعل ما يأخذه قرضا. ولنا روي عن ابن عباس، لا أعلم، لا أدري ما هو توجيه ذلك من قول ابن عمر، ابن قول عمر، لعلي أراجع قول عمر ونصه الأصلي. وهذا سؤال طويل. يقول علق يعني ما نظام التقسيط ونظام الرهن العقاري بزين أشفى، وضع خط رجع، قال ولو يكون ذلك في دورات أو عند مضان هذه المسائل. طبعا التقسيط انتهينا منه والرهن العقاري انتهينا منه، لكن في دورات ممكن، لكن مضان هذه المسائل فاتت. الكلام عن التقسيط طويل جدا، وكان بودي أن نتكلم عن بيع المرابحة وبيع مرابحة الآمر بالشراء لأنه غير مرابحة، لكن يعني ذكرني أنت صاحب هذا السؤال الأسبوع القادم أن نتكلم عن المرابحة وما هو المذهب فيها وما هو الحكم القضائي أمام المحاكم فيها، لأن بعض الناس قد يقول أنها حرام وهي ليست حراما، أو يقول أنها ملزمة وهي ليست بملزمة. نبه والله يا شيخ، شيخ أنتم أعلم بالأثر، أنا ما مر علي هذا الأثر، لكن وقالها في مال المسلمين عامة ولم يقولها في مال اليتيم. وإن أيسرت إن احتجت إن احتجت قضيت. إن أيسرت أنت مش كاتبها شيء. إن أيسرت قضيت. إن وإذا أيسرت لا أدري والله يا شيخ، لعلي أراجعها وأعدكم إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل أخذها معي.